الحمد لله الذي من على المؤمنين بإكمال الدين بكتابه المبين وبسنة سيد المرسلين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد الذي حذر من بدع المحدثين وضلال المبتدعين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الفضلاء، يسر وكالة الوزارة لشؤون الدعوة والإرشاد بوزارة الشؤون الإسلامية دعوتكم لهذه المحاضرة التي بعنوان الأحزاب والجماعات في ميزان الشريعة، يلقيها فضيلة الشيخ محمد بن رمزان الهاجري، وذلك بتشريف ورعاية من سماحة شيخنا الوالد سماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية. فحياكم الله في هذه المحاضرة، وليتفضل فضيلة الشيخ محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فالحمد لله على ما من به من هذا اللقاء ضمن هذا العنوان المبارك الذي فيه توضيح لشأن مثل هذه الأشياء ضمن ميزان الشرع. هنا في جامع الإمام تركي، هذا الجامع الذي تجاوز عمره مئات السنين، كم دوى في هذا المسجد من أصوات العلماء، علماء التوحيد والسنة، هذا المسجد الذي توالى عليه هؤلاء العلماء، ونحن بين يدي سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. وإذا قيل آل الشيخ، مجد وعلم، دعوة وسنة، توحيد، زادهم الله توفيقا وسدادا ورشادا، ولا حرمنا الله وجود هذه الأسرة المباركة في ظل دولة آل السعود، أعانهم الله ووفقهم. نعم، هذا المسجد كنا نأتي أيام شيخنا رحمه الله فتتجدد الذكرى بلقيا ذلك الإمام سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. هذه المجالس تثير دفين وتحرك في النفوس ساكن، فكم استفدنا منه ونهلنا منه ومن غيره من مشايخنا وعلمانا، زادهم الله توفيقا وسدادا ورشادا، وغفر الله لمن أقبل على الله، رحمهم الله. هذا العنوان عنوان لا تنقصه الشفافية والوضوح، الجماعات والأحزاب في ميزان الشريعة. نعم، الله أكبر، ما أجمل الميزان، قبل أن نبدأ لابد أن نتكلم حول هذا العنوان، فالعنوان تناول مسألتين: الجماعات، فلا بد أن نتكلم عن مفهوم الجماعة، والأحزاب، ولا بد أن نتكلم عن مفهوم الأحزاب، والميزان في الشريعة، لا بد أن نتكلم عن ميزان الشرع. قبل هذا هناك مقدمة، والمقدمة في ظل حديث النبوي يرويه العرباض بن شارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة دمعت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهى الحديث. وهذا الحديث فيه تأصيل وفيه تفصيل. فالعرباض بن شارية يقول: وعظنا رسول الله موعظة بليغة. الواعظ هنا من؟ ها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالوعظ مهمة شريفة مارسها الأنبياء، والموعوظ هنا من هم؟ أبو بكر وعمر عثمان وعلي، كلنا نحتاج الموعظة والذكرى والتنبيه والنصح والدلالة والإرشاد، كلنا ذلك. هذه الموعظة أتى من وصفها أنها بليغة، والبلاغة عند العرب وجازة في اللفظ وقوة وعمق في المعنى، كما يقول عامتنا: كلام قوي وشوي، قليل لكنه مؤثر، أثره الصحابة بكوا. دمعة الرجل ليس من السهل أن تخرج، ولكن بكاء الصحابة دل على كما وصفه هو الراوي: موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. وفي رواية: فما تعهد إلينا، أي بمعنى كأنك سترحل، ستذهب، ستموت، أخبرنا بشيء نتمسك به قبل أن ترحل، أوصنا. فانتقل الحال من واعظ وموعوظ وموعظة إلى مستوصي وموصي ووصية. هنا علت الهمة، فكان أثر الوعظ ذلك. هذه الرواية، هذه الموعظة، ذكر أثرها وثمرتها، لكن لم يحفظ لفظها. الموعظة لم تروى، لم تحفظ، لم يذكرها الرواة. ذكر ذلك الشراح، منهم ابن رجب الحنبلي وابن حجر العسقلاني رحمهم الله، قالوا: الموعظة لم تروى، علت الهمة فحفظوا الوصية فرووا الوصية ولم تروى الموعظة، إنما روي أثرها وثمرتها. ثمرتها هذا التحصيل. هكذا الوعظ، الوعظ السني قائم على قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوعظ السني قائم على قصص القرآن والسنة. فإذا كان الوعظ السني كذلك، كانت مخرجاته سنية. فإذا انحرف الوعظ عن مساره الصحيح، أصبحت مخرجاته غير سنية. فإذا انحرف الوعظ إلى طريق أهل البدع بأن لا يتناول الكتاب والسنة، ولا ما في القرآن والسنة من قصص فيذهب إلى الخزعبلات وإلى المنامات وإلى الخرافات وإلى ما يسمى بالأغاني الدينية أو ما يسمى بالتمثيليات، حتى أصبح مطوع أو الشيخ اللي على المسرح يضحك. ومرت سنيات كان هذا الذي تصدر المشهد، حتى خرجت مخرجاته غير سنية، أما مخرجات علمائنا ومجالسهم من مات منهم رحمهم الله بن باز وابن عثيمين، ومنهم أحياء كشيخنا الشيخ عبد العزيز آل الشيخ والشيخ الفوزان وإخوانهم في الهيئة وغيرهم من العلماء، مخرجاتهم مخرجات سنية، طلبة علم يتعلمون العلم ويعملون به وينشرون في الناس. وأما المخرجات إذا خرجت عن مسار السنة تصبح مخرجاتها مع داعش ومع القاعدة ومع اللي فجروا في مساجدنا. من كان يظن يمر علينا يوم من أيام أو يقال أن أحد أبنائنا يفجر في مساجدنا؟ من كان يظن يوم من الأيام أحد عيالنا من يذبح أمه ولا يذبح عيال عمه ولا على رجال الأمن؟ من كان يظن يوم من الأيام؟ لكن عندما ينحرف المسار تكون كذلك. ولو سألتكم بالله الذي خلقكم، ذلك الذي فجر في المسجد، هل يريد لعنة الله وغضبه وجهنم وبئس المصير؟ أجيبه، ها؟ وش يبي؟ يبي الجنة؟ الجنة يهدم المسجد؟ يفجر في المسجد؟ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها؟ لكن هناك ما هو أشد من المسجد، المصلين في المسجد. لأن تهدم الكعبة حجر حجر أهون عند الله من أن يهرق دم امرئ مسلم. هذا الذي فجر أو ذلك الذي فعل هذا الفعل، هل كان نائما ثم استيقظ من صباحه فمارس فعلته، أم جلسات قبسات ومضات طلعات رحلات قيلات مخيمات خرجات من خلال حلقات تولاها غير النصحة، ومن خلال أمور مخرجاتها أصبحت هذه المرة من إشاعة وإرجاف وتنفير وتحذير وتكفير وتفجير، حتى بلغ الأمر ما بلغ، لا في يوم ولا يومين، حتى اختطف من أهله ويرى أن أهله كفار وبلاده كفار وعلماءه كفار ودولته كافرة وحكامه كفار. ما الذي جعله كذلك؟ هي مخرجات تلك الجماعات التي خرجت به عن مسار السنة، فتصبح المخرجات البدعية بأفكار بدعية. هذا الذي يرى هذا الأمر هل ليس معه عقل؟ هل لا يدرك الأشياء؟ معه كل الحواس، ولكن لغة التفكير مختلفة. أنتم ما تسمعون الآن الانحراف الفكري، الأمن الفكري، هذا اصطلاح حادث، قديما معناه الانحراف العقائدي، انحرافه في العقيدة، اللي انحرفوا في العقائد وأملوا في أولوا في الأسماء والصفات، والذين يرون الاستغاثة بغير الله، واللي عظموا الصالحين وقدسوهم فجعلوهم في مقام رب العالمين، ما معهم عقول، ما يسمعون ما يعرفون، بلى، ولكن التفكير عندهم غير، يحتج بالقرآن وخلاف السنة. ولذلك سنأتي في الميزان في التعامل مع مثل الفرق والأحزاب كذلك. لكني أردت من خلال هذه المقدمة في ظل هذا الحديث أن الوعظ إذا انحرف تصبح منحرف. لا تعجبون، جهيمان واللي معه اللي خرجوا في الحرم، ألا يعلمون هذه الكعبة وهذا الحرم؟ وعطلوا الحرم 15 يوم، لا جمعة ولا جماعة ولا عمار ولا طواف ولا زوار ولا ذاكر ولا عاكف، ولا عطلوا الحرم. ماذا يريدون؟ قالوا معنى المهدي يملأ الأرض عدلا بعد جور، تملأ الأرض عدل بعد جور، بالجور بالبنادق والرصاص حتى أصبح دويها في حرم الله الآمن. هذا حصل ولا ما حصل؟ هؤلاء اللي فجروا في مساجدنا وحصل منهم ما حصل، كل هذا مخرجات تلك الأمور التي غرست في الناشئة وقيل له هذا دين الله. هم يعرفون هذا المسجد مسجد؟ بلى، ولكن قيل له فلا تغرنك هذه المساجد وإن ردد من على مآذنها الله أكبر فإنما هي معابد جاهلية. هنا تعرف لماذا علماءنا حذروا من دعاة الشر والفتنة وعلماء السوء. فهناك من يذكر هذا، فعندما تصبح كتابات السطور عقائد في الصدور مطبقة في أرض الواقع، تعرف لماذا حذر علمانا، والبيان الذي صدر من هيئة كبار العلماء في الأخوان المسلمين والجماعات والفرق، وهذه مخرجاتهم وهذه كتاباتهم. من فيك نعرف ما فيك، مما نطق لسانك أو خط بنانك، هذه كتاباتهم في كتبهم التي قد ذكروها وبينوا هذه الأشياء. فتجد هذا الشاب الذي يرى أن هذا المسجد معبد من معابد الجاهلية، نعم يمارس التفجير فيه. المصلين الذين يصلون الله أكبر راكع، الله أكبر ساجد، لماذا فعل فيهم هذا الفعل؟ لأنه يراهم غير مسلمين. لا تعجب، فهناك من قال له هؤلاء كفار، فقد أطبقت الأرض راية ونظم أنها قد خرجت عن لا إله إلا الله، هذه كتاباتهم. فأصبح ناشئة يتقرؤون هذه الكتب ويعتقدون ما في تلك السطور، حتى أصبح عقائد في الصدور مطبقة في أرض الواقع يمارسها، وهو يريد من الله ثوابا ومغنما، وهو قد أصبح كلبا من كلاب النار ويسير في سير الخوارج، يكفر الإسلام وأهل الإسلام وبيوت الله، عنده هي معابد جاهلية. فتجرأوا على المساجد، تجرأوا على هذه، وهم يريدون كما قال الله عز وجل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لا تعجب من هذا الفكر الذي أصله قديم وهو متجدد في كل عصر، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما يقطع قرن إلا ويأتي بعده حتى يخرج آخرهم في أعراضهم الدجال، دجاجلة وإن أظهروا شعارات الإسلام هم بعيدون عن الإسلام، كما رفعوا الشعار على علي بن أبي طالب فجعلوا المصاحف على رؤوس الرماح فقالوا إن الحكم إلا لله، فقال علي كلمة حق أريد بها باطل. وعلي يعرف ماذا يقول، فهو يخاطبهم بعلم بدليل أنهم رفعوا المصاحف على الرماح وكفروا من علمهم القرآن، كفروا المبشرين بالجنة. كيف تقول إن الحكم إلا لله وأنت تقاتل علي وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الكتاب الذي رفعته لم تحكمه، فأنت رفعت شعارا من الحق وخالفته لتتلاعب بالخلق. وهكذا أهل الباطل في كل عصر يرفعون شعارات يريدون أن يصطادوا بها الدهماء ويكونوا معهم من الناس من يكون، وقد تكون في هذه الشعارات حق ولكن يراد به إضلال الخلق لا لحقيقة التطبيق، كما رفعوا شعارات كثيرة ادعوا بها أنهم على خير ويريدون الخير، وأول ما حصل ما حصل وإذا بهم يعودون على أهل الإسلام ويقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله. الموصي إذا أراد أن يوصي، الأشياء كثيرة لكن هنا قدم ما حقه التقديم، فأول وصية رسول الله التقوى، لأن التقوى نجاة الدنيا والآخرة. فأول ما أوصاهم بسلامة دنياهم ونجاة أخراهم تقوى الله. تقوى الله أن تجعل بينك وبين لعنة الله وغضبه وجهنم وقاية بفعل أوامره وترك نواهيه. أعظم ما أمر الله التوحيد ثم الاتباع ثم لزوم الطاعات. أعظم ما نهى الله عنه الشرك والبدع وكبائر الذنوب والمعاصي من شهوات أو شبهات. هذا تقوى الله، هذا المتقي في كل شيء، في لسانك لا شرك لا دعاء غير الله، لا حلف لا استغاثة لا بدع لا كذب لا نميمة لا غيبة لا كلام بذي ساقط ردي. هذه الأشياء في لسانك في عينك في سمعك في بصرك في مأكلك في مشربك في ذهابك في إيابك في تعاملك في أمانتك فيما أنيط بك في سفرك في إقامتك مع الشأن والجميع كلباسك، ولباس التقوى ذلك خير. هذه التقوى وهي المفتاح الأول الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وإن تأمر عليكم عبد. العبد ليس في شريعة الإسلام الألوان أو البلدان إنما نص القرآن إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرق بين عربي ولا عجمي ولا أبيض ولا أسود إلا بالتقوى. لماذا هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن تأمر عليكم عبد، بل في رواية حبشي، بل في رواية رأسه كالزبيبة، بل في رواية مجدع الأطراف؟ لماذا هنا؟ العرب بها أنفة لا ترضى أن يكون عبيدها أسياد عليها، ولذلك هنا قال وإن تأمر. وتأمر غلبه الاختيار، تأمر عليكم عبد حبشي، اسمع وأطع. إذن وصية النبي بالسمع والطاعة. وكل ما حصل في التاريخ القديم أو المعاصر ما هي إلا عقوبات للتخلف عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم والخروج عن وصيتها التي أوصى بالسمع والطاعة. ففي كل تلك البلدان أرادوا ما أرادوا، فما أرادوا تحقق لهم، ولا ما كانوا فيه بقي لهم، والآن يتمنون ليالي من كانوا هم يلعنونهم، ولكن لا ينفع الندم ولا تحين مندم. حصل ما حصل من هذه الأمور. قال وإن تأمر عليكم عبد، اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، الظهور سالمة والأموال سالمة. وولى الله علينا أناس يخافون الله فينا، أقاموا فينا شريعة الله، أقاموا فينا التوحيد، أقاموا فينا الاتباع، نحن تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله توحيد لا شرك، محمد رسول الله اتباع لا خرافة. والذنوب والمعاصي لم يأخذ أحد برقبة أحد إليها، كل نفس بما كسبت رهينة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هو أنفسكم وأهليكم نار وقودها الناس والحجارة. كل منا يجب علينا أن يتولى ولاية ما أولاه الله به ويقوم بذلك. فنحن تحت لا إله إلا الله محمد رسول الله، غايتنا واضحة في رايتنا، عليها اجتمعنا وبها بايعنا. وهذا السيف سيف السلطان والقوة والبيان والقرآن، سيف القوة والحق، أنتم سيف هذا البيرق يا أهل الله يا خاصته. وعلى هذا قامت بلادنا المملكة العربية السعودية، قامت على التوحيد والسنة، وهيأ الله لنا علماء يخافون الله فينا ويحكمون فينا. قال الله قال رسول الله، وعلى رأسها من نحن بين يديه سماحة المفتي، وفقه الله وأعانه الله وسدده هو وإخوانه ومن معه في الهيئة، وعلمان الذين نثق فيهم وهم يخافون الله، وأهل ورع وتقوى ويأمرون بما أمر الله، وأهل نصح وديانة تحت هذه الولاية المباركة، خادم الحرمين تسموا بخدام لبيوت الله حقا وحقيقة، قولا وفعل. الكعبة المسجد الحرام من بناها إبراهيم ما نالت توسعة كهذه التوسعة، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من بناه ما نال توسعة كهذه التوسعة، وهذا من توفيق الله لولاية أمرنا أن جعل الله على الحرمين حكام توحيد وسنة. كيف لو تسلط على الحرمين الرافضة أو الصوفية؟ ماذا يكون سيكون في الحرمين؟ هي الله لها حكام أهل السعود، زادهم الله سدادا ورشدا بتوحيد وسنة وبرعاية وبولاية وباهتمام منقطع النظير، يتفاخرون بذلك لله وفي الله، ويرجون من الله ثوابا ومغنما، زادهم الله توفيقا وسدادا ورشدا. نحن ومن نحن فيه، ولا يدوي في الحرمين إلا التوحيد والسنة، ويحذر من الشرك والبدعة، ويحث فيه في الطاعة وسمو الأخلاق وأمور الديانة والحلال والحرام، ويقام فيه أمر الله. هذا هو مفهوم الجماعة الذي لا تريده الجماعات، عودا على بدء، لأن هنا سننطلق في بيان العنوان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم بعدي، أكمل، فسيرى اختلافا كثيرا. هذا العنوان، الجماعات والأحزاب في ميزان الشريعة. ما عندنا جماعات ولا عندنا أحزاب، احنا جماعة واحدة من الجريات الأطوال ومن الخليج إلى البحر، كلنا جماعة واحدة، قبايلنا عوايلنا أسرنا مجتمعاتنا كلنا انتمانا لبلدنا السعودية وقبلتنا الكعبة، وولاة أمرنا خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان، لهم في الأعناق بيعة. بلادنا ما قامت على صناديق اقتراع، ما قامت بلادنا على تكتلات أممية، ما قامت بلادنا على قرار أممي ولا على تحالفات حزبية، قامت بلادنا على بيعة شرعية، على السمع والطاعة في المنشط والمكره ولو على أثرة علينا. فلبلادنا خصوصية فلا تنبت فيها لا علمانية ولا ديمقراطية ولا ليبرالية، إنما شريعة إسلامية، لا إله إلا الله محمد رسول الله. غايتنا واضحة في رايتنا لأعدائنا قبل خصومنا، هذا معنى الجماعة. فديننا دين جماعة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة. ولما تكلم عن الفرق والأحزاب وتكلم عن الجماعات حذر منها من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع اسمع بارك الله فيك، وهو يقول: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. فيقوم حذيفة: فما تأمرني يا رسول الله؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ما قال جماعات، نحن أهل السنة والجماعة، ولسنا أهل السنة والجماعات والأحزاب والفرق. انتبه، لا يتخادعون بك فيشتتون الحق. النبي حذر من الباطل وأهله، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث العرباض: فإنه من يعش منكم فسيرى. خمسة أمور. فإنه لهم خطاب، من يعش فدل على أن السامعين له في تلك الموعظة ناس بتموت وناس بتحيا، وأنه هو سيموت صلى الله عليه وسلم، وأن البدع ستنطلق بعد موته. فأهل البدع ما خرجوا إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال للصحابة: فإنه من يعش منكم فسيرى. والرؤية مناط العين، يعني سيرى بعيونه بيشوفهم، فسيرى اختلافا كثيرا، ما هو بشوي، كثير. ماذا قال لهم؟ قال: فعليكم بسنتي. وش دل عليه؟ هاي طلبة العلم، من يجيب يرفع يمينه له عندي هدية. سام بارك الله فيك، ها من يجيب السؤال؟ ها عندكم من يجيب؟ قال: فعليكم، نعم، ها دل على أن أولئك أهل البدع. تفضل، هذا لك هدية وإياك. طيبة منه. ايه جاك ويجيك ان شاء الله. قال: فعليكم بسنتي، تستاهل الهدية. فدل على انهم على غير السنة، فاصبح هذا بيان لهم انهم اهل ايش؟ اهل البدع. الاختلافات هذه كلها على غير السنة. لماذا؟ لان الخلاف في الداخل غير الخلاف من برا. الذي معنى في الداخل، اخبر النبي انهم من هذه الأمة، لان النبي صلى الله عليه وسلم اول ما بعثها الله كان الناس فريقين، مسلم وكافر. قال: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فما كان الناس إلا فريقين، مسلم وكافر. فلما أظهر الله في أمره في المدينة خرج صنف ثالث، هذا الصنف أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، أي عقائد غير وخارجة عن دائرة الإسلام، مع أنهم أعلنوا أنهم في دائرة الإسلام. وقبل موته النبي حذر من أهل البدع، وهؤلاء معنا في دائرة الإسلام لكن خرجوا من دائرة السنة. وش الدليل؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الافتراق، لما تكلم عن اليهود قال: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فرق اليهود وجماعات اليهود في النار إلا اللي اتبعوا موسى. قال: وافترقت، خبر، النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة. 72 فرقة وجماعات النصارى في النار إلا واحدة، اللي اتبعوا عيسى. فلما بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأخبر عن أمته وقال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فقال الصحابة: من هي يا رسول الله؟ سألوا عن الناجي كيف نجا. هذا الميزان، ميزان الشريعة أنها جماعة مين جماعات. قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الحمد لله عندنا ميزان نزم به، هذا الميزان، ميزان الشريعة واضح. من اللي أمر به؟ الله تبارك وتعالى أمر بالاستقامة عليه، فاستقم كما أمرت وتوعد الذي يخرج عنه، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وبين أنه هو الديانة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا ديننا، ومن أعرض عنه، اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود. إذن الجماعة واحدة لا جماعات، هذا الميزان. ميزانها عقائديا، دعويا، تعبديا، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هو الصحابة هذا الميزان. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ما عندنا عقيدة جديدة، ما عندنا دين جديد، ما عندنا صلاة جديدة، ما عندنا حج جديد. صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. كل شيء جاء جديد بعد الرسول مردود. الجهمية، المعتزلة، الرافضة، الخوارج، المرجئة، الأشاعرة، كل هؤلاء هل كانوا في زمن الرسول ولا بعده؟ أتوا بعده. لا يوجد أحد من الصحابة ينتمي لهذه العقائد أبدا. إذن كلها أتت بعد، فعقائديا ما عليها النبي صلى الله عليه وسلم. الدعوة: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني. اتباع، هذا هو الدعوة إلى اتباع. هذه الفرق وهذه الجماعات كلها جاءت بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ما في أحد من الصحابة خرج 3 أيام، ما في أحد من الصحابة خرج 40 يوم، ولا أحد من الصحابة خرج 4 شهور، ولا أحد من الصحابة خرج في المظاهرات ولا اعتصامات. هذه كلها طرائق محدثة. إذن الميزان عندنا ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها. اسمع 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 وصية النبي، اسمع الميزان: تمسكوا بها. يكفي تمسك؟ لا. وعضوا عليها. يكفي عض؟ لا، بأخرض روسك بالنواجذ. لماذا كل هذا؟ لماذا يقول النبي تمسك وعضوا عليها وانتب؟ لأن 73 يتفلتون علي وعليك وعلى هلي وهلك وعلى مجتمعنا وعلى خطبانا وعلى دعاتنا وعلى الصالحين. 73 فرقة كل منهم يريد أن يكون معه، هذا جماعة كذا وهذا جماعة كذا. حتى خرجت لنا جماعات وطوائف وانتماءات: هذا جشتي، هذا شهر وردي، هذا قادري، هذا نقشبندي، هذا تيجاني، هذا تبليغي، هذا إخواني، هذا سروري، هذا قاعدي، هذا داعشي. هذا فرق، هذا في من هم معنا في دائرة الإسلام، لكن خرجوا عن دائرة السنة. اللي حكم على الجماعات والفرق الإسلامية بالنار ما هم بالعلماء، اللي حكم عليها هو الذي قال 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. اللي حكم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يمكن تقول كلهم على خير، هنا تكون غاش. اللي غش في البر والطحين قال النبي ليس منا، كيف اللي غش في الدين؟ الذي وجده جعل الماء على الطحين تحته وعلاه فوضع يده فاكتشف قال: من غشنا فليس منا. هذا في البر والطحين، كيف اللي غش في الدين؟ ويقول كل على خير، كل على خير. لا تغش الناس، ما هم على خير. الخير، الخير فيما عليه النبي صلى الله عليه وسلم ودل عليه. ما أنا عليه اليوم وأصحابي عقيدة ودعوة ومنهاج وسلوك، وليس كل هذه الأمور على عهد النبي، ولا يدخر الحق وأربعمائة سنة حتى يأتينا الآن من يظهر لنا شيء جديد فيما لم يأتي عن الأولين. إن هناك سؤال يبغضه أهل البدع، تعرفون ما هذا السؤال؟ يقول له السائل عندما يورد ما يورد: هل فعل هذا رسول الله؟ هو بين أمرين، إما أن يقول نعم ونقول ائت بالدليل، أو أن يقول لا وقد رد على نفسه. انتهى في كل شيء، عقائديا دعويا منها كل شيء. عليك أن تستن بما عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو النجاة. إذن الجماعات، ما الجماعة؟ الجماعة القائمة على الكتاب والسنة تحت إمرة ولي الأمر المبايع، هم جماعة المسلمين في العقيدة والاتباع والمرجع والقيادة والدولة والقدرة والكيان. ما هي جماعة في الخيال ويبايع في الخيال، وعندما يراد الكلام يقال الأمة الأمة الأمة، يا لجراحات الأمة، يا لأمر أين الأمة؟ أليس الأمة أرض؟ أليس لها بلد؟ أليس هؤلاء أمر؟ أليس حتى قالوا الأمة الغائبة فغيبوا الأمة، لأن أمرهم كله في الذهن، فجعلوا لهم جماعة في الذهن، بويعت في الذهن، قائمها أمرها. حتى كل هذه الجماعات اختلفت عقائديا، اختلفت، فلهم قيادات غير قياداتنا، ولهم جماعة غير جماعتنا، ولهم مراجع غير مرجعنا، ولهم عقائد غير عقيدتنا. فخالفونا في العقيدة، وخالفونا في القيادة، وخالفونا في الجماعة، وخالفونا في المرجع، وخالفونا في الاتباع. وأما السني فجماعته معلومة، وقيادته ولاة أمره، لهم بيعة في عنقه، وكل الجماعات عندها بيعات وعندها قيادات. هذا ميزان الشرع في هذه جماعة أو أحزاب. وأعني بالجماعة أو الأحزاب سواء كانت دينية أو سياسية، أو في الدائرة أو في خارج الدائرة، لأن هناك أحزاب وتنظيمات ليبرالية، علمانية، اشتراكية، رأسمالية، إباحية، نسوية، إلحادية، هذا في خارج نطاق الديانة، ممن انتموا إلى عقائد خارج دائرة الإسلام. وهناك أيضا جماعات معنى في دائرة الإسلام لكن خرجوا عن دائرة السنة، سواء كانت تنظيمات دعوية، أو سواء كانت صوفية، أو سواء كانت حزبية في جانب الأمور السياسية، أو في كانت في التكتلات والتحالفات. حديثي هذه الليلة ليس عن هذه الأمور، أنا أتكلم في ميزان الشرع، وميزان الشرع يتناول كل هذه الأمور، وإن كنت أريد أن أتناول ما يتعلق بما ينتمي له بعض أبنائنا ممن هم يظهرون الخير والطاعة، لكن هذا انتمى لجماعة كذا وهذا انتمى إلى جماعة كذا. وهذه كلها موجودة في العالم اليوم، كلها موجودة. بعض الدول قريبة منا أعلنت قيادتها أنها ستفتح باب التعددية، اسمعوا بارك الله فيكم، أعلنت أنها ستفتح باب التعددية، فأعلن في الليل، فلما أصبحوا وإذا بيتقدم أكثر من 42 حزب جاهز بأجندته بقياداته بمبادئه بأموره بأطروحاته، موجود دفين، موجود هذه الأشياء في كل مكان، ولكن هناك من يظهر وهناك من يبطن. والشر له دعاء، وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فدل على هذه الواحدة وأخبر عن معالمها ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا يفهم من خلال عقيدة. ولذلك كثير من هذه التنظيمات عرفت الجماعة أو مفهوم الجماعة بخلاف ما ذكرنا آنفا، ليكيفون من خلاله ما يريدون أن يشرعون به لتنظيماتهم أو جماعاتهم بهذا المفهوم الباطل، حتى أنهم ذهبوا إلى أمور لا يشترط في الجماعة أن تكون دولة وبلاد وولي أمر وسمع وطاعة وقيادة، أي جعلوها على فلول الأحزاب والتنظيمات التي عندهم. الجماعة أمر الله بها: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذا ميزان الشرع. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، كلهم لست منهم في شيء، احذر، هذا خطر. ولذلك مخرجات هؤلاء عمت كثير من بعض المفاصل حتى تواجدوا في المدارس، في الجامعات، في المحاضن التربوية، في كثير من الأمور، وانحرف من انحرف عقائديا أو سلوكيا. ولذلك دور المؤسسات التعليمية والدعوية التحذير من هذا، حتى سمعنا في كل جهة الآن أصبح فيها ما يناقش هذه الأمور ويحذر من الأمور الفكرية. وآخرها ما دشن سماحة المفتي في الرئاسة في هذا الأمر الفكري وضبط هذه الأمور، زاده الله توفيقا وسدادا ورشدا. أما جهود الوزارات وما يتصدى لهذا الأمور فهذا قائم، سواء وزارة الشؤون الإسلامية وقامت به، هذا كله أمر قامت عليه الدولة، فهذا هو الميزان الذي توزن به هذه الأمور. وأما الاختلافات فقد حذر الله منها. فقد يقول قائل إن الله أخبر عن الاختلاف، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الاختلاف، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، حنا نريد من رحم، أما الاختلاف فهذا لا نريده، بل ما ذكر الاختلاف إلا على الذنب. ففرق أن يخبر بأمور قدرا ستكون، فرق بين الأمر القدري والحكم الشرعي، ففرق بين أنها ستكون وبين حكم كون أنها موجودة. فالله أمرنا بالاعتصام، قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقد أخبر عن الاختلاف، فالاختلاف وارد لكن حكمه التحريم. الاختلاف ورد فيه أنه سيختلفون، لكن ليس هذا فيه تشريع لجواز الاختلاف، فالاختواء ورد الخبر به أنه سيكون، وهذا أمر قدري وكوني، ولكن الحكم الشرعي قد حرمه الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم تبرأ في إن كل من خالف أمره ومن خالف سنته، فتبرأ منهم وأمر بالجماعة وأخبر أنها الرحمة وحذر من الفرقة وأخبر أنها العذاب، حتى أنه أخبر عن أقوام يريدونه على الحوض. اسمع هذا الخبر ففيه موعظة. أهل الفرق والضلال وإن كان عندهم عبادات صحيحة، النبي وصف أنهم من أمته، ولكن معرضون للوعيد، قال كلها في النار. حديث الورود على الحوض ذكر أنه يأتي أقوام يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم، بماذا عرفهم؟ من يجيب؟ بماذا عرفهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ بسم نعم، آثار الوضوء دل على أن أهل البدع قد تبقى معهم آثار عبادات صحيحة إلى يوم القيامة، عرفهم بها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن زيد بهم عن الحوض لمخالفات صريحة وإن كان عندهم عبادات صحيحة. انتبهتم؟ فزيد بهم عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لا يعلم الغيب، لا وهو حي، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، ولا وهو ميت فتخبر به عن طريق الملائكة الصلاة عليه، ولا يوم القيامة، لأن الملائكة تقول إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، فالنبي لا يدري يوم القيامة، لا يدري، فيقول سحقا لمن غير وبدل. وهؤلاء خالفوا من جهة الاتباع، فهم أهل البدع، خرجوا عن مفهوم الجماعة الفرقة الناجية الطائفة المنصورة، فهي واحدة. فهذا الاختلاف قد ورد، والنبي صلى الله عليه وسلم قد تبرأ من أهله. ميزان الشريعة معرفة الأحكام وموافقتها للحق من الباطل، ودلالات الهدى والرشد من دلالات الزيغ والانحراف لا تعرف إلا إذا وزنت بقال الله، قال رسول الله، وما كان عليه الصحابة، بدليل أن الميزان قال في هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن هذا الميزان، هل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فعله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ الميزان ذكره في النص الذي ذكرنا في حديث العرباض بن سارية، قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. إذن هذه دلالات الحق، فهم على الميزان ليقوم بالقسط، هذا هو، لأنه أنزل الله الكتاب وأيضا أمر بذلك، والميزان ليقوم الناس بالقسط. معرفة دلالات الحق من الباطل لا تكون إلا بالشريعة، عقيدة ومنهجا وسلوكا وتعبدا. ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذا الميزان. في عهد الصحابة موازين، انظر لما خرج الخوارج في حروراء كيف كان الميزان، قال علي بن أبي طالب لابن عباس ناظرهم بالسنة. قال لا تناظرهم بالقرآن فإن القرآن حمال وجوه. هم يحتجون، غالب أهل الباطل يحتجون بالقرآن لكن يخرجون من السنة، ولذلك النبي في النص قال فعليكم بإيه؟ بسنتي. فدائما أهل الباطل الذين يخرجون من دائرة السنة وهم في دائرة الإسلام خرجوا من ذلك المخالفة، انتبه، فدلس على السنة، لأن غالب أهل الباطل خالفون في السنة، ولذلك سمي أهل السنة بأهل السنة، وأهل البدعة لأنهم تركوا السنة. قال فعليكم بسنتي، فالميزان هو السنة. اسمع ماذا قال علي بن أبي طالب لابن عباس، قال ناظرهم بالسنة فإن القرآن حمال وجوه، فلما ناظرهم بالسنة فلجهم. اسمع أيضا ميزان حصل، لأن أولئك جماعة الحرورية، هذه جماعات خرجت في عهد الصحابة، كيف ناقل شو الميزان عندهم؟ هذا الميزان، الميزان بالسنة. حادثة أخرى حدثت في الكوفة ذكرها الدارمي من حديث ابن مسعود، من حديث أبو موسى الأشعري لما كان في جامع الكوفة، قال أتيت قوما بالقرآن لهم، لما ذكر أصحاب الحلق قال وإذا قائم بينهم يقول كبروا مئة سبحوا مئة، ماذا حصل؟ قال أما إني رأيت أمر، قال أبو موسى عبارة لم يسبق إليها، أول من قالها أبو موسى، اسمع، قال إن أما إني رأيت أمرا أنكرته وما رأيت إلا خير. وش اللي أنكره وش الخير؟ الأصل في الاجتماع في المسجد فيه فضل، فهذا من حيث أصل الاجتماع، لكن اللي أنكره الوصف لطريقة الذكر. فلما أخبر عبد الله بن مسعود بما رأى، لأنه أشكل على أبو موسى، قال ما إني رأيت أمرا أنكرته وما رأيت إلا خير، فقال وما ذاك؟ قال قوم في المسجد قائم بينهم يقول سبحوا مئة كبروا مئة، قال ألم تخبرهم أن يحصوا سيئاتهم فإني لحسناتهم ضامن؟ قال لئن بقيت لتدركن ذلك. فأتى بن مسعود فسألهم بسؤال من كلمتين فقط، قال ماذا تصنعون؟ وجد الأمر فيه إشكال، فكان السؤال ليتضح الحال، فاتضح الحال وانكشف الإشكال فنزل الحكم والمقال. اسمع ماذا قال، قال ماذا تصنعون؟ سكتوا. ودائما الدهماء والجهلة يتولاهم من يتولاهم، وكان معهم رأس في الشر، فالحضور سكتوا، وقام قائمهم فقال نذكر الله. بكم كلمة أجاب؟ ها؟ كلمة. السؤال من كلمتين والجواب من كلمتين، فرد عليه بالرد السني الذي إلى الآن يردده العلماء، قال ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد. اسمع الميزان الذي توزن به الانحرافات والعقائد والأحزاب، قال ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، والله لأنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله، أو أنتم مفتتحوا باب ضلالة، هذه آنيته لم تنكسر، هذه ثيابه لم تبلى، وها هؤلاء صحابته متوافرون. إذن الميزان السنة والصحابة، قال وهؤلاء صحابته أغلظ عليهم في القول، فقام قائمهم لما رأى أن شبهته قد فندت فأورد شبهة أخرى، لأن قال نذكر الله، ابن مسعود يعرفون الذكر، فقال ما أردنا إلا خيرا، يعني ما جلسنا في المسجد ندور لعنة الله وغضب ربي، احنا جالسين ندور الخير. فرد عليه بالجواب اللي إلى اليوم يرد به العلماء على أهل البدع، لأنه احتج بالإخلاص فأجابه بالمتابعة، فقال كم من مريد للخير لم يدركه، ولقد حدثنا رسول الله وحذرنا عن أقوام تحقر، ثم ذكر وصف الخوارج وارجع له في مقدمة الدارمي، وذكره ابن وضاح في كتاب البدع، وجمع هذه الرواية بطولها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه فضل الإسلام، ارجعوا لها واستفيدوا منها، هذه الرواية كاملة فيها نقاش ومناظرة وبيان لأصحاب الحلق، وفيها تأصيل وتقعيد وتفصيل كيف ينحرفون وبماذا يدلون وما هو سبب الانحراف وما هي النجاة. قال وهؤلاء صحابة رسول الله متوافرون، في الميزان ما عليه الرسول وفعل من الصحابة، لأن النبي قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، مع أن وجوده. فلا فضل لهم في الذكر، لا فضل إلا في الذكر السني. أهل البدع لو يجتمعون في جوف الكعبة مجالسهم لا يذكره الله في من عنده ويمقتها الله، وليس فيها فضل مجالس الذكر. فالمجلس السني رحمة، ويبدل سيئاتهم إلى حسنات ويذكرهم الله في من عنده. أما مجالس أهل البدع كره وغضب وسخط ولا يرضى الله عنها، وإن اجتمعوا في الحرم لأنها مجالس أهل بدع. قال أو مفتتح باب ضلالة. اسمع مفتتح، يقول الراوي عمرو بن سلمة فرأينا عامة أصحاب الحلق من الذين طاعنونا يوم نهروان خرجوا ببدعة الذكر إلى أن انحرفوا مع الخوارج، فصيل وجماعة وتنظيم ضد من؟ ضد الصحابة الذين قاتلوا الصحابة مع الحرورية الذين قاتلوا علي بن أبي طالب، وبداية انحرافا في الذكر. فيأتي آتي ويقول يعني الذكر بدعة؟ لا، طريقتهم في الذكر هي البدعة، خالفت الوصف السني، لأن البدعة طريقة في الدين مخترعة يضاهى بها الطريقة الشرعية، لم يأتي عليها دليل صحيح أصلا ولا وصفا. فربما يكون عنده، انتبه، لابد مع صحة الدليل صحة الاستدلال، لابد مع الوصف الصحيح أصل صحيح أن يكون استدل بدليل على وصف السنة، ولا يستدل بدليل ويفعل فعل مخالف. يعني يأتينا الآن أصحاب الدعوة من التبليغ أو غيرهم أو يسمونهم الأحباب، يقول الدعوة إلى الله بدعة، نقول لا، الدعوة إلى الله هو من أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا، لكن طريقتك في الدعوة هي البدعة. يأتي الإخوانية وما عليها من هؤلاء المظاهرات والاعتصامات يقول يعني الدعوة إلى الله بدعة، نقول لا، طريقتكم هي البدعة لأنها كلها محدثات. فليت لعبنك متلاعب فيأتي ويقول يعني أنتم الآن تبدعون الدعوة إلى الله والذكر، كما يأتي قديما أصحاب الاستغاثة الذين يرون أن رد ذلك وعدم تعظيم الصالحين في مقام رب العالمين، قال أنتم ما تحبون الصالحين. هذه دعوة قديمة، كل من أتى بدعوة الحق رد عليه أهل الباطل وغاضهم ذلك. لما قام علمانا في مسألة الأسماء والصفات سموهم بالحشوية، حتى إذا أورد أحدهم في الأسماء قال هذه آيات وأحاديث الحشوية، هذا كلام الله وكلام رسوله. فلما قامت مسألة الصالحين وتعظيم الصالحين وإقامتهم مقام رب العالمين فقام علمانا وبينوا ذلك قديما وحديثا، حتى أصبح من يبين في هذا يسمونهم مبغضين الصالحين، أنتم ما تحبون الصالحين، ما تحبون أولياء الله، أنتم تعادون أولياء الله. وذكر ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب وقرره في الأصول الستة وفي غيرها من كتبه التوحيد ومسائل الجاهلية وكشف الشبهات، بين هذا وأطال فيه وأطنب، حتى وجدنا من ينسبهم ويقول هؤلاء الوهابية. فإذا تكلمت في آيات في شأن التوسل والاستغاثة والدعاء قال إيه هذه أحاديث ونصوص الوهابية. فلما يأتي الآن في المشكلة الحاصلة الآن وتتكلم عن السمع والطاعة والحكام ومشأن الحكام وأمر الحكام لما قد ذاع وذاع في الناس من أفكار الخوارج، يقول إيه هؤلاء غلاة الطاعة، هؤلاء مرجئة الحكام، هؤلاء جامية، هؤلاء كذا، هؤلاء علماء قالوا بقال الله قال رسول الله، ألا تتق الله، ألا تخاف الله؟ لكن غاضه من انتشار الحق في الخلق، ولذلك من تجد به مثل هذه يغيظه كلام الحق أن ينشر في الخلق. هذا من فلول الجماعات ومن مخرجات الجماعات الذين كفروا المسلمين وقاتلوا المسلمين وفجروا في بيوت الله. أين هم؟ أين هؤلاء الذين فجروا في المساجد؟ أين هم؟ لا وجود لهم. ألم تمر أيام مساجدنا الدوريات موجودة؟ مكان الأمن والإطمئنان جعلوه إرهاب. أين هؤلاء الذين كانوا يفجرون في نقاط الأمن وفي المساجد؟ أين ذهبوا؟ وفق الله الدولة وضربت رأس الحية من شيوخ الضلال ودعاة الفتنة ممن جرى عليهم الأمر قبل رمضان من قضاة يخافون الله، وجرت سيف الشريعة على 80 وحكم الله جاري، وسيأتي من يتعرض لحكم الشريعة من قضاة يخافون الله ويقولون بالحق وبه يعدلون، أهل ورع وتقوى كما جرى على جهيمان واللي معه من سل سيف الشريعة على كل من قوض الجماعة ونقض الجماعة وقاتل الإسلام وأهله. لا تعجبون عندما يكون مثل هذه الأشياء، لأنهم تلعبوا بأبنائنا حتى فجروا في المساجد، فلا حرمة لبيوت الله ولا حرمة للدماء المعصومة ولا حرمة لهذه الأشياء عندهم. هذه مخرجات الأحزاب، هذه مخرجات التنظيمات، هذه مخرجات الجماعات، حتى وجدنا هذه الأمور. قامت الدولة وجرمت هذا على رأسها الملك أعزه الله وثبته، فليس بيننا لا غلو في هذا ولا غلو في هذا، فقام البيان المشهور الذي أول ما نص عليه مسائل الإلحاد ثم مسائل الانتماءات والجماعات. وقام ولي العهد محمد بن سلمان وفقه الله وقال سندمرهم فورا، وسماهم بالأخوانشية وسمى بالسرورية. وقام علمانا على رأسهم سماحة المفتي ببيان هيئة كبار العلماء المشهور الذي ذكر هذه الفرق وعلى رأسها الأخوان المسلمين والانتماءات والأحزاب والجماعات وبين هذا. وقامت وزارة الشؤون الإسلامية على رأسها معالي الوزير الشيخ عبد اللطيف هذا الشيخ وفقه الله ومن معه من جميع الفروع 13 وأقامت بهذا، وفعل ذلك معهد الأئمة والخطبة بالدورات التحذيرية، فقام بذلك خطبانا من على المنابر فحذروا من هذه الفرق وهذه الجماعات، فأصبح وعي جمعي في التحذير من الإخوان والتبليغ والسرورية والفرق الضالة لا تعجب. فهذا كان موجود عند الأولين، وكانوا يحذرون ويحذرون، بل كانوا يحذرون من يجهل أحكام الطهارة. اسمع حادثة حدثت في زمن الصحابة ورواها البخاري، وهذه الحادثة معادة لما أتت إلى أم المؤمنين عائشة تسألها فتقول يا أمه ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. أولا السؤال فيه نفس غير نفس السائلين، لماذا السائل يسأل ليمتثل لا ليعترض في البداية؟ فقالت ما بال. هذه المسألة اشتهرت على الخوارج أنهم يرون أن الحائض تقضي الصيام وتقضي الصلاة أن الحائض. فلما بلغت وسألت عائشة خشيت عائشة أن تكون هذه الشبهة وصلت، فماذا قالت للسائلة؟ لم تجبها بل صنفتها وقالت لها أحرورية أنت؟ لأن هذا النفس من فيك عارف ما فيك مما خطب أنانك أو نطق لسانك. لا تستغرب عندما تصنف أنت كلام الليبرالي بين هذا الليبرالي، علماني كلامه بين هذا علماني، إخواني تبليغي تكفيري بين، السلفي السني إذا تكلم واضح هذا كلامه كلام الصحابة، هذا كلامه كلام الأولين يريد ما عليه السلف الصالح بين. فلذلك لما قالت ما بال الحائض ما أجابتها بل صنفتها وقالت أحرورية أنت؟ قالت لا يا أمه لست بحرورية ولكني أسأل. انتبه، امرأة تجهل حكم الحيض والنفاس لم تكن تجهل التصنيف لأهل البدع بأسمائهم وتحذيراتهم، لم تقل يا أمه ما الحرورية، فدل على أن صوت التحذير بلغ النسوان والأطفال والجميع حتى من يجهلون أحكام الحيض والنفاس والطهارة في وقت الصحابة. هذا وعي جمعي في ذلك الوقت، واليوم على منابرنا حذر الجميع. فيأتي من يقول أشغلت الناس البدع 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 التبليغ، الإخوان علمهم الطهارة وعلمهم الأحكام، بنعلمهم الطهارة وبنعلمهم الأحكام وبنحذرهم من أهل البدع والضلال، ماذا يغيظك؟ لماذا لا يرضيك؟ أفيك شيء من هذه الأهواء؟ أتنتمي إلى هذه الانتماءات؟ فهي انتماءات قامت على قبورية وأشعرية وصوفية، فلماذا تثور حمياك إذا حذر من أهل الضلال؟ فكل منهم اشتهر عنه القبورية والبدع والمخالفات. أتى وقت الأذان؟ على كل بهذا نختم بعد الأذان دقيقتين، وبلغني أن اللي بيعلق عليها أخي الفاضل الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز وأتشرف بذلك، لكنه بيأذن لي دقيقتين بعد الأذان. بعد بيان هذا ذكرنا الميزان بالجماعات والأحزاب، نتناول ما عليه علمانا البيان الذي صدر، وأيضا أحيلكم على مجموع فتاوى الشيخ بن باز رحمه الله المجلد السابع صفحة 182 لما سئل عن حكم الانتماء إلى الأحزاب الدينية حذر من ذلك كله وسماها بأسمائها وقال الواجب على الجميع تركها وأن ينتمي الجميع لكتاب الله وسنة رسوله. وأيضا فتواه المشهورة في عام 1419 في الطائف لما سئل عن هذه الجماعات بأسمائها قال نعم تدخل في 73 وهو مسجل. أما البيان الذي صدر في 5-5 وزارة الداخلية 1435 أول مادة فيه تجريم الدعوة للفكر الإلحاد بأي صور من صوره أو التشكيك في ثوابت الدين الإسلامي الذي قامت عليه هذه البلاد، وأيضا البند الثاني فيما يتعلق في خلع البيعة أو بيعة أحزاب أو تنظيم أو تيارات أو جماعات في الداخل أو الخارج. مصادر من الكتب أحيل إليها، أولا بيان هيئة كبار العلماء الذي صدر في الإخوان وغيرها، الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة للشيخ صالح الفوزان وفقه الله. الشيخ بكر أبو زيد له كتاب في حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات رحمه الله وغفر الله له. المورد العذب الزلال في من تقد على بعض المناهج والدعوات في العقائد والأعمال للشيخ أحمد النجمي رحمه الله. وما تقدم من هذه الكتب من علماء بيّنوا وكتبوا في هذه المناهج. ونحن أهل السنة والجماعة ولسنا أهل السنة والجماعات والأحزاب، نحن تحت هذه الراية لا إله إلا الله محمد رسول الله، نموت ونحيا تحت لا إله إلا الله محمد رسول الله. والله ما عوديت هذه البلاد إلا لما هي عليه من عقيدة. نسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا الملك خادم الحرمين سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان، وأن يحفظ جنودنا ويتقبل من مات منهم في الشهداء، وأن يعجل عافية المصابين منهم، وأن يحفظ الجميع. نحن في دوحة من الراحة وبحبوحة من الأمن والأمان، نحن في حديقة محاطة بحريقة، نحن في بستان تشتعل حولها النيران من هذه الفتن وهذه الأمور وهذه الأشياء الحاصلة وما حصل في هذه البلدان من هذه الزلازل. نسأل الله أن يرفع عنهم ما حل بهم من هذه الحملة التي حث عليها ولاة أمرنا، فنهيب بالجميع العون والمساعدة فيها. وأنبه إلى ما قد نبه عليه والدنا سماحة الشيخ من يحذر أن يدفع هذه الأموال إلى جهات مشبوهة، إنما يكون من خلال الأمور الرسمية المعروفة. هذا، وأختم بهذا بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شاكر وأنا بين يدي سماحة شيخنا واستاذنا ووالدنا الشيخ عبد العزيز آل الشيخ وأخونا الشيخ عبد الله جزاه الله خير، نستفيد من توجيهاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله لفضيلة الشيخ محمد بن رمزان الهاجري على ما أجاد فيه وأفاد. وننتقل الآن إلى تعليق فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز آل الشيخ، فليتفضل فضيلته.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، لقد استمعنا في هذه الليلة إلى هذه المحاضرة التي هي بعنوان الأحزاب والفرق في ميزان الشريعة، ألقاها فضيلة الشيخ محمد بن رمزان الهاجري، وقد تحدث فيها صاحب الفضيلة عن خطر الأحزاب وتحدث بذلك واستدل بأدلة من الكتاب والسنة، بيّن هذا الخطر وذكر فتاوى أهل العلم في ذلك. أيها الإخوة، إننا في شريعة الإسلام مأمورون بالاتباع، منهيون عن الابتداع، مأمورون بما ينفعنا ومنهيون عما يضرنا. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا واحدا ثم خط خطوطا عن يمينه وشمال، فقال: هذا سبيل الله وهذه هي الطرق. ثم تلا قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أيها الإخوة، إن الدين الإسلامي حثنا على الاجتماع، والنبي صلى الله عليه وسلم تركنا عن المحجة البيضاء، يقول: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من البدع والابتداع، وكان يقول في خطبته: أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الاجتماع ونهى عن الافتراق، وإنما بلينا به في هذه الأزمن وفي هذه العصور من الفرق الكثيرة التي فيها الضلال وفيها الفساد. ولذلك فإن هؤلاء أصحاب الفرق هم من المبتدعة الذين تسود وجوههم، كما فسر ذلك ابن عباس: يوم تبيض وجوه تسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وهذا يدل على خطورة الابتداع وشدته، وإن البدع ما وجدوا في بلد إلا فرقوهم شعوبا وأحزابا وفرقا، وأفسدوا فيهم. وأما البلاد التي سلمت من البدع وسلمت من الخرافات فبلاد خير وبركة، وكما هو الحال في بلادنا ولله الحمد، بلاد ليس فيها إلا فرقة واحدة وليس فيها إلا حزب واحد، إنه أهل السنة والجماعة المتمسكون بهدي الكتاب والسنة هم الخيار. ولذلك فإن هذه البلاد ولله الحمد بلاد فيها الأمن والأمان، فيها التمسك بشريعة الإسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى الكريم رب العرش العظيم أن يحفظ على هذه البلاد أمنها واستقرارها وقيادتها، يحفظ علينا خادم الحرمين ولي عهده، وأن يحفظهما جميعا ويكلهما بعنايته ورعايته، وأن يحفظ علينا ديننا وعقيدتنا، ويحفظ علينا شبابنا إنه على كل شيء قدير. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله الذي من على المؤمنين بإكمال الدين بكتابه المبين وبسنة سيد المرسلين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد الذي حذر من بدع المحدثين وضلال المبتدعين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الفضلاء، يسر وكالة الوزارة لشؤون الدعوة والإرشاد بوزارة الشؤون الإسلامية دعوتكم لهذه المحاضرة التي بعنوان الأحزاب والجماعات في ميزان الشريعة، يلقيها فضيلة الشيخ محمد بن رمزان الهاجري، وذلك بتشريف ورعاية من سماحة شيخنا الوالد سماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية. فحياكم الله في هذه المحاضرة، وليتفضل فضيلة الشيخ محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فالحمد لله على ما من به من هذا اللقاء ضمن هذا العنوان المبارك الذي فيه توضيح لشأن مثل هذه الأشياء ضمن ميزان الشرع. هنا في جامع الإمام تركي، هذا الجامع الذي تجاوز عمره مئات السنين، كم دوى في هذا المسجد من أصوات العلماء، علماء التوحيد والسنة، هذا المسجد الذي توالى عليه هؤلاء العلماء، ونحن بين يدي سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. وإذا قيل آل الشيخ، مجد وعلم، دعوة وسنة، توحيد، زادهم الله توفيقا وسدادا ورشادا. ولا حرمنا الله وجود هذه الأسرة المباركة في ظل دولة آل السعود، أعانهم الله ووفقهم. نعم، هذا المسجد كنا نأتي أيام شيخنا رحمه الله فتتجدد الذكرى بلقيا ذلك الإمام سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. هذه المجالس تثير دفين وتحرك في النفوس ساكن، فكم استفدنا منه ونهلنا منه ومن غيره من مشايخنا وعلمانا، زادهم الله توفيقا وسدادا ورشادا، وغفر الله لمن أقبل على الله، رحمهم الله. هذا العنوان عنوان لا تنقصه الشفافية والوضوح، الجماعات والأحزاب في ميزان الشريعة. نعم، الله أكبر، ما أجمل الميزان. قبل أن نبدأ لابد أن نتكلم حول هذا العنوان، فالعنوان تناول مسألتين: الجماعات، فلا بد أن نتكلم عن مفهوم الجماعة، والأحزاب، ولا بد أن نتكلم عن مفهوم الأحزاب، والميزان في الشريعة، لا بد أن نتكلم عن ميزان الشرع. قبل هذا هناك مقدمة، والمقدمة في ظل حديث نبوي يرويه العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة دمعت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهى الحديث. وهذا الحديث فيه تأصيل وفيه تفصيل. فالعرباض بن شارية يقول: وعظنا رسول الله موعظة بليغة. الواعظ هنا من؟ ها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالوعظ مهمة شريفة مارسها الأنبياء، والموعوظ هنا من هم؟ أبو بكر وعمر عثمان وعلي، كلنا نحتاج الموعظة والذكرى والتنبيه والنصح والدلالة والإرشاد، كلنا ذلك. هذه الموعظة أتى من وصفها أنها بليغة، والبلاغة عند العرب وجازة في اللفظ وقوة وعمق في المعنى، كما يقول عامتنا: كلام قوي وشوي، قليل لكنه مؤثر، أثره الصحابة بكوا. دمعة الرجل ليس من السهل أن تخرج، ولكن بكاء الصحابة دل على كما وصفه هو الراوي: موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. وفي رواية: فما تعهد إلينا، أي بمعنى كأنك سترحل، ستذهب، ستموت، أخبرنا بشيء نتمسك به قبل أن ترحل، أوصنا. فانتقل الحال من موعظ وموعوظ وموعظة إلى مستوصي وموصي ووصية. هنا علت الهمة فكان أثر الوعظ ذلك. هذه الرواية هذه الموعظة ذكر أثرها وثمرتها لكن لم يحفظ لفظها. الموعظة لم تروى لم تحفظ لم يذكرها الرواة. ذكر ذلك الشراح منهم ابن رجب الحنبلي وابن حجر العسقلاني رحمهم الله، قالوا الموعظة لم تروى، علت الهمة فحفظوا الوصية فرووا الوصية ولم تروى الموعظة، إنما روي أثرها وثمرتها. ثمرتها هذا التحصيل. هكذا الوعظ، الوعظ السني قائم على قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الوعظ السني قائم على قصص القرآن والسنة. فإذا كان الوعظ السني كذلك كانت مخرجاته سنية، فإذا انحرف الوعظ عن مساره الصحيح أصبحت مخرجاته غير سنية. فإذا انحرف الوعظ إلى طريق أهل البدع بأن لا يتناول الكتاب والسنة ولا ما في القرآن والسنة من قصص، فيذهب إلى الخزعبلات وإلى المنامات وإلى الخرافات وإلى ما يسمى بالأغاني الدينية أو ما يسمى بالتمثيليات، حتى أصبح مطوع أو الشيخ اللي على المسرح يضحك. ومرت سنيات كان هذا الذي تصدر المشهد، حتى خرجت مخرجاته غير سنية. أما مخرجات علمائنا ومجالسهم من مات منهم رحمهم الله بن باز وابن عثيمين، ومنهم أحيا كشيخنا الشيخ عبد العزيز آل الشيخ والشيخ الفوزان وإخوانهم في الهيئة وغيرهم من العلماء، مخرجاتهم مخرجات سنية، طلبة علم يتعلمون العلم ويعملون به وينشرونه في الناس. وأما المخرجات إذا خرجت عن مسار السنة تصبح مخرجاتها مع داعش ومع القاعدة ومع اللي فجروا في مساجدنا. من كان يظن يمر علينا يوم من أيام أو يقال أن أحد أبنائنا يفجر في مساجدنا؟ من كان يظن يوم من الأيام أحد عيالنا من يذبح أمه ولا يذبح عيال عمه ولا على رجال الأمن؟ من كان يظن يوم من الأيام؟ لكن عندما ينحرف المسار تكون كذلك. ولو سألتكم بالله الذي خلقكم، ذلك الذي فجر في المسجد هل يريد لعنة الله وغضبه وجهنم وبئس المصير؟ أجيبه، ها؟ وش يبي؟ يبي الجنة؟ الجنة يهدم المسجد؟ يفجر في المسجد؟ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها؟ لكن هناك ما هو أشد من المسجد، المصلين في المسجد. لأن تهدم الكعبة حجر حجر أهون عند الله من أن يهرق دم امرئ مسلم. هذا الذي فجر أو ذلك الذي فعل هذا الفعل، هل كان نائما ثم استيقظ من صباحه فمارس فعلته، أم جلسات قبسات ومضات طلعات رحلات قيلات مخيمات خرجات من خلال حلقات تولاها غير النصحة، ومن خلال أمور مخرجاتها أصبحت هذه المرة من إشاعة وإرجاف وتنفير وتحذير وتكفير وتفجير، حتى بلغ الأمر ما بلغ لا في يوم ولا يومين، حتى اختطف من أهله ويرى أن أهله كفار وبلاده كفار وعلماءه كفار ودولته كافرة وحكامه كفار. ما الذي جعله كذلك؟ هي مخرجات تلك الجماعات التي خرجت به عن مسار السنة، فتصبح المخرجات البدعية بأفكار بدعية. هذا الذي يرى هذا الأمر هل ليس معه عقل؟ هل لا يدرك الأشياء؟ معه كل الحواس، ولكن لغة التفكير مختلفة. أنتم ما تسمعون الآن الانحراف الفكري، الأمن الفكري، هذا اصطلاح حادث قديما معناه الانحراف العقائدي، انحرافه في العقيدة. اللي انحرفوا في العقائد وأملوا في أول وفي الأسماء والصفات، والذين يرون الاستغاثة بغير الله، واللي عظموا الصالحين وقدسوهم فجعلوهم في مقام رب العالمين، ما معهم عقول، ما يسمعون، ما يعرفون، بلى، ولكن التفكير عندهم غير، يحتج بالقرآن وخلاف السنة. ولذلك سنأتي في الميزان في التعامل مع مثل الفرق والأحزاب كذلك، لكني أردت من خلال هذه المقدمة في ظل هذا الحديث أن الوعظ إذا انحرف تصبح منحرف. لا تعجبون، جهيمان واللي معه اللي خرجوا في الحرم، ألا يعلمون هذه الكعبة وهذا الحرم؟ وعطلوا الحرم 15 يوم، لا جمعة ولا جماعة ولا عمار ولا طواف ولا زوار ولا ذاكر ولا عاكف، ولا عطلوا الحرم. ماذا يريدون؟ قالوا معنى المهدي يملأ الأرض عدلا بعد جور، تملأ الأرض عدل بعد جور، بالجور بالبنادق والرصاص حتى أصبح دويها في حرم الله الآمن. هذا حصل ولا ما حصل؟ هؤلاء اللي فجروا في مساجدنا وحصل منهم ما حصل، كل هذا مخرجات تلك الأمور التي غرست في الناشئة وقيل له هذا دين الله. هم يعرف أن هذا المسجد مسجد؟ بلى، ولكن قيل له فلا تغرنك هذه المساجد وإن ردد من على مآذنها الله أكبر فإنما هي معابد جاهلية. هنا تعرف لماذا علماءنا حذروا من دعاة الشر والفتنة وعلماء السوء. فهناك من يذكر هذا، فعندما تصبح كتابات السطور عقائد في الصدور مطبقة في أرض الواقع تعرف لماذا حذر علمانا، والبيان الذي صدر من هيئة كبار العلماء في الأخوان المسلمين والجماعات والفرق، وهذه مخرجاتهم وهذه كتاباتهم. من فيك نعرف ما فيك، مما نطق لسانك أو خط بنانك، هذه كتاباتهم في كتبهم التي قد ذكروها وبينوا هذه الأشياء. فتجد هذا الشاب الذي يرى أن هذا المسجد معبد من معابد الجاهلية، نعم يمارس التفجير فيه. المصلين الذين يصلون الله أكبر راكع، الله أكبر ساجد، لماذا فعل فيهم هذا الفعل؟ لأنه يراهم غير مسلمين. لا تعجب، فهناك من قال له هؤلاء كفار، فقد أطبقت الأرض راية ونظم أنها قد خرجت عن لا إله إلا الله. هذه كتاباتهم، فأصبح ناشئة يقرؤون هذه الكتب ويعتقدون ما في تلك السطور حتى أصبح عقائد في الصدور مطبقة في أرض الواقع يمارسها، وهو يريد من الله ثوابا ومغنما، وهو قد أصبح كلبا من كلاب النار ويسير في سير الخوارج، يكفر الإسلام وأهل الإسلام وبيوت الله، عنده هي معابد جاهلية. فتجرأوا على المساجد، تجرأوا على هذه، وهم يريدون كما قال الله عز وجل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لا تعجب من هذا الفكر الذي أصله قديم وهو متجدد في كل عصر، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما يقطع قرن إلا ويأتي بعده حتى يخرج آخرهم في أعراضهم الدجال، دجاجلة وإن أظهروا شعارات الإسلام هم بعيدون عن الإسلام، كما رفعوا الشعار على علي بن أبي طالب فجعلوا المصاحف على رؤوس الرماح فقالوا إن الحكم إلا لله، فقال علي كلمة حق أريد بها باطل. وعلي يعرف ماذا يقول، فهو يخاطبهم بعلم بدليل أنهم رفعوا المصاحف على الرماح وكفروا من علمهم القرآن، كفروا المبشرين بالجنة. كيف تقول إن الحكم إلا لله وأنت تقاتل علي وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الكتاب الذي رفعته لم تحكمه، فأنت رفعت شعارا من الحق وخالفته لتتلاعب بالخلق. وهكذا أهل الباطل في كل عصر يرفعون شعارات يريدون أن يصطادوا بها الدهماء ويكون معهم من الناس من يكون، وقد تكون في هذه الشعارات حق ولكن يراد به إضلال الخلق لا لحقيقة التطبيق، كما رفعوا شعارات كثيرة ادعوا بها أنهم على خير ويريدون الخير، وأول ما حصل ما حصل وإذا بهم يعودون على أهل الإسلام ويقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله. الموصي إذا أراد أن يوصي الأشياء كثيرة، لكن هنا قدم ما حقه التقديم. فأول وصية رسول الله التقوى، لأن التقوى نجاة الدنيا والآخرة. فأول ما أوصاهم بسلامة دنياهم ونجاة أخراهم تقوى الله. تقوى الله أن تجعل بينك وبين لعنة الله وغضبه وجهنم وقاية بفعل أوامره وترك نواهيه. أعظم ما أمر الله التوحيد، ثم الاتباع، ثم لزوم الطاعات. أعظم ما نهى الله عنه الشرك والبدع وكبائر الذنوب والمعاصي من شهوات أو شبهات. هذا تقوى الله، هذا المتقي في كل شيء. في لسانك لا شرك، لا دعاء غير الله، لا حلف، لا استغاثة، لا بدع، لا كذب، لا نميمة، لا غيبة، لا كلام بذي ساقط ردي. هذه الأشياء في لسانك، في عينك، في سمعك، في بصرك، في مأكلك، في مشربك، في ذهابك، في إيابك، في تعاملك، في أمانتك، فيما أنيط بك، في سفرك، في إقامتك، مع الشأن والجميع، كلباسك، ولباس التقوى ذلك خير. هذه التقوى وهي المفتاح الأول الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وإن تأمر عليكم عبد. العبد ليس في شريعة الإسلام هالألوان أو البلدان، إنما نص القرآن: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فرق بين عربي ولا عجمي ولا أبيض ولا أسود إلا بالتقوى. لماذا هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم عبد؟ بل في رواية: حبشي، بل في رواية: رأسه كالزبيبة، بل في رواية: مجدع الأطراف. لماذا هنا؟ العرب بها أنفة، لا ترضى أن يكون عبيدها أسياد عليها. ولذلك هنا قال: وإن تأمر. وتأمر غلبه الاختيار، تأمر عليكم عبد حبشي. اسمع وأطع. إذن وصية النبي بالسمع والطاعة. وكل ما حصل في التاريخ القديم أو المعاصر ما هي إلا عقوبات للتخلف عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم والخروج عن وصيتها التي أوصى بالسمع والطاعة. ففي كل تلك البلدان أرادوا ما أرادوا، فما أرادوا تحقق لهم، ولا ما كانوا فيه بقي لهم، والآن يتمنون ليالي من كانوا هم يلعنونهم. ولكن لا ينفع الندم ولا تحين مندم. حصل ما حصل من هذه الأمور. قال: وإن تأمر عليكم عبد، اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. الظهور سالمة والأموال سالمة. وولى الله علينا أناس يخافون الله فينا، أقاموا فينا شريعة الله، أقاموا فينا التوحيد، أقاموا فينا الاتباع. نحن تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله توحيد لا شرك، محمد رسول الله اتباع لا خرافة. والذنوب والمعاصي لم يأخذ أحد برقبة أحد إليها، كل نفس بما كسبت رهينة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وأنفسكم وأهليكم نار وقودها الناس والحجارة. كل منا يجب علينا أن يتولى ولاية ما أولاه الله به ويقوم بذلك. فنحن تحت لا إله إلا الله محمد رسول الله. غايتنا واضحة في رايتنا، عليها اجتمعنا وبها بايعنا. وهذا السيف سيف السلطان والقوة والبيان والقرآن، سيف القوة والحق. أنتم سيف هذا البيرك يا أهل الله يا خاصته. وعلى هذا قامت بلادنا المملكة العربية السعودية، قامت على التوحيد والسنة. وهيأ الله لنا علماء يخافون الله فينا ويحكمون فينا. قال الله قال رسول الله، وعلى رأسها من نحن بين يديه، سماحة المفتي وفقه الله وأعانه الله وسدده هو وإخوانه ومن معه في الهيئة، وعلمان الذين نثق فيهم وهم يخافون الله، وأهل ورع وتقوى ويأمرون بما أمر الله، وأهل نصح وديانة تحت هذه الولاية المباركة خادم الحرمين، تسموا بخدام لبيوت الله حقا وحقيقة، قولا وفعل. الكعبة المسجد الحرام من بناها إبراهيم ما نال التوسعة كهذه التوسعة، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من بناه ما نال توسعة كهذه التوسعة. وهذا من توفيق الله لولاية أمرنا أن جعل الله على الحرمين حكام توحيد وسنة. كيف لو تسلط على الحرمين الرافضة أو الصوفية؟ ماذا يكون سيكون جل الحرمين؟ هي الله لها حكام. أهل السعود زادهم الله سدادا ورشدا بتوحيد وسنة وبرعاية وبولاية وباهتمام منقطع النظير، يتفاخرون بذلك لله وفي الله، ويرجون من الله ثوابا ومغنما. زادهم الله توفيقا وسدادا ورشدا. نحن وما نحن فيه، ولا يدوي في الحرمين إلا التوحيد والسنة، ويحذر من الشرك والبدعة، ويحث فيه في الطاعة وسمو الأخلاق وأمور الديانة والحلال والحرام، ويقام فيه أمر الله. هذا هو مفهوم الجماعة الذي لا تريده الجماعات. عودا على بدء، لأن هنا سننطلق في بيان العنوان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي، أكمل، فسيرى اختلافا كثيرا. هذا العنوان، الجماعات والأحزاب في ميزان الشريعة. ما عندنا جماعات ولا عندنا أحزاب، احنا جماعة واحدة، من الجريات للطوال ومن الخليج إلى البحر، كلنا جماعة واحدة، قبايلنا عوايلنا أسرنا مجتمعاتنا كلنا، انتمانا لبلدنا السعودية وقبلتنا الكعبة، وولاة أمرنا خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان، لهم في الأعناق بيعة. بلادنا ما قامت على صناديق اقتراع، ما قامت بلادنا على تكتلات أممية، ما قامت بلادنا على قرار أممي ولا على تحالفات حزبية، قامت بلادنا على بيعة شرعية، على السمع والطاعة في المنشط والمكره ولو على أثرة علينا. فلبلادنا خصوصية، فلا تنبت فيها لا علمانية ولا ديمقراطية ولا ليبرالية، إنما شريعة إسلامية، لا إله إلا الله محمد رسول الله. غايتنا واضحة في رايتنا لأعدائنا قبل خصومنا، هذا معنى الجماعة. فديننا دين جماعة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة. ولما تكلم عن الفرق والأحزاب وتكلم عن الجماعات حذر منها من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع اسمع بارك الله فيك، وهو يقول: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. فيقوم حذيفة: فما تأمرني يا رسول الله؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ما قال جماعات، نحن أهل السنة والجماعة، ولسنا أهل السنة والجماعات والأحزاب والفرق. انتبه، لا يتخادعون بك فيشتتون الحق. النبي حذر من الباطل وأهله، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث العرباض: فإنه من يعش منكم فسيرى. خمسة أمور. فإنه لهم خطاب، من يعش فدل على أن السامعين له في تلك الموعظة ناس بتموت وناس بتحيا، وأنه هو سيموت صلى الله عليه وسلم، وأن البدع ستنطلق بعد موته. فأهل البدع ما خرجوا إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال للصحابة: فإنه من يعش منكم فسيرى. والرؤية مناط العين، يعني سيرى بعيونه بيشوفهم، فسيرى اختلافا كثيرا. ما هو بشوي، كثير. ماذا قال لهم؟ قال: فعليكم بسنتي. وش دل عليه؟ هاي طلبة العلم، من يجيب يرفع يمينه له عندي هدية. سام بارك الله فيك، ها من يجيب؟ السؤال ها عندكم، من يجيب؟ قال: فعليكم، نعم، ها، دل على أن أولئك أهل البدع. تفضل، هذا لك هدية وإياك. طيبة منه، طيبة منه، أي جاك ويجيك إن شاء الله. قال: فعليكم بسنتي، تستاهل الهدية. فدل على أنهم على غير السنة، فأصبح هذا بيان لهم أنهم أهل إيش؟ أهل البدع. هذه اختلافات، هذه كلها على غير السنة. لماذا؟ لأن الخلاف في الداخل غير الخلاف من برا. الذي معنى في الداخل، أخبر النبي أنهم من هذه الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بعثها الله كان الناس فريقين، مسلم وكافر. قال: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فما كان الناس إلا فريقين، مسلم وكافر. فلما أظهر الله في أمره في المدينة خرج صنف ثالث، هذا الصنف أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، أي عقائد غير وخارجة عن دائرة الإسلام، مع أنهم أعلنوا أنهم في دائرة الإسلام. وقبل موته النبي حذر من أهل البدع، وهؤلاء معنا في دائرة الإسلام لكن خرجوا من دائرة السنة. وش الدليل؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الافتراق، لما تكلم عن اليهود قال افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فرق اليهود وجماعات اليهود في النار إلا اللي اتبعوا موسى. قال وافترقت خبر النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة. 72 فرقة وجماعات النصارى في النار إلا واحدة اللي اتبعوا عيسى. فلما بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وأخبر عن أمته وقال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فقال الصحابة من هي يا رسول الله؟ سألوا عن الناجي كيف نجا. هذا الميزان، ميزان الشريعة أنها جماعة مين بجماعات. قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الحمد لله عندنا ميزان نزن به، هذا الميزان، ميزان الشريعة واضح. من اللي أمر به؟ الله تبارك وتعالى أمر بالاستقامة عليه، فاستقم كما أمرت وتوعد الذي يخرج عنه، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وبين أنه هو الديانة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا ديننا، ومن أعرض عنه اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود. إذن الجماعة واحدة لا جماعات، هذا الميزان، ميزانها عقائديا دعويا تعبديا، ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هو الصحابة، هذا الميزان. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ما عندنا عقيدة جديدة، ما عندنا دين جديد، ما عندنا صلاة جديدة، ما عندنا حج جديد، صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، كل شيء جاء جديد بعد الرسول مردود. الجهمية، المعتزلة، الرافضة، الخوارج، المرجئة، الأشاعرة، كل هؤلاء هل كانوا في زمن الرسول ولا بعده؟ أتوا بعده. لا يوجد أحد من الصحابة ينتمي لهذه العقائد أبدا، إذن كلها أتت بعد. فعقائديا ما عليها النبي صلى الله عليه وسلم. الدعوة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن، أنا ومن اتبعني. اتباع، هذا هو الدعوة إلى اتباع. هذه الفرق وهذه الجماعات كلها جاءت بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ما في أحد من الصحابة خرج 3 أيام، ما في أحد من الصحابة خرج 40 يوم، ولا أحد من الصحابة خرج 4 شهور، ولا أحد من الصحابة خرج في المظاهرات ولا اعتصامات. هذه كلها طرائق محدثة. إذن الميزان عندنا ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها. اسمع 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 وصية النبي، اسمع الميزان، تمسكوا بها. يكفي تمسك؟ لا. وعضوا عليها؟ يكفي عض؟ لا. بأخرض روسك بالنواجد. لماذا كل هذا؟ لماذا يقول النبي تمسك وعضوا عليها وانتب؟ لأن 73 يتفلتون علي وعليك وعلى هلي وهلك وعلى مجتمعنا وعلى خطبانا وعلى دعاتنا وعلى الصالحين. 73 فرقة كل منهم يريد أن يكون معه، هذا جماعة كذا وهذا جماعة كذا، حتى خرجت لنا جماعات وطوائف وانتماءات. هذا جشتي، هذا سهروردي، هذا قادري، هذا نقشبندي، هذا تيجاني، هذا تبليغي، هذا إخواني، هذا سروري، هذا قاعدي، هذا داعشي، هذا فرق. هذا في من هم معنا في دائرة الإسلام، لكن خرجوا عن دائرة السنة. اللي حكم على الجماعات والفرق الإسلامية بالنار مهم بالعلماء، اللي حكم عليها هو الذي قال 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، اللي حكم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يمكن تقول كلهم على خير، هنا تكون غاش. اللي غش في البر والطحين قال النبي ليس منا، كيف اللي غش في الدين؟ الذي وجده جعل الماء على الطحين تحته وعلاه فوضع يده فاكتشف قال من غشنا فليس منا، هذا في البر والطحين، كيف اللي غش في الدين ويقول كل على خير كل على خير؟ لا تغش الناس، ما هم على خير، الخير الخير فيما عليه النبي صلى الله عليه وسلم ودل عليه. ما أنا عليه اليوم وأصحابي عقيدة ودعوة ومنهاج وسلوك، وليس كل هذه الأمور على عهد النبي، ولا يدخر الحق 1400 سنة حتى يأتينا الآن من يظهر لنا شيء جديد فيما لم يأتي عن الأولين. إن هناك سؤال يبغضه أهل البدع، تعرفون ما هذا السؤال؟ يقول له السائل عندما يورد ما يورد، هل فعل هذا رسول الله؟ هو بين أمرين، إما أن يقول نعم ونقول ائت بالدليل، أو أن يقول لا وقد رد على نفسه، انتهى في كل شيء، عقائديا دعويا منها كل شيء. عليك أن تستن بما عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو النجاة. إذن الجماعات، ما الجماعة؟ الجماعة القائمة على الكتاب والسنة تحت إمرة ولي الأمر المبايع، هم جماعة المسلمين في العقيدة والاتباع والمرجع والقيادة والدولة والقدرة والكيان، هي جماعة في الخيال ويبايع في الخيال، وعندما يراد الكلام يقال الأمة الأمة الأمة، يا لجراحات الأمة يا لأمر، أين الأمة؟ أليس الأمة أرض؟ أليس لها بلد؟ أليس هؤلاء أمر؟ أليس حتى قالوا الأمة الغائبة فغيبوا الأمة، لأن أمرهم كله في الذهن، فجعلوا لهم جماعة في الذهن بويعت في الذهن قائمها أمرها. حتى كل هذه الجماعات اختلفت عقائديا، اختلفت، فلهم قيادات غير قياداتنا، ولهم جماعة غير جماعتنا، ولهم مراجع غير مرجعنا، ولهم عقائد غير عقيدتنا، فخالفونا في العقيدة وخالفونا في القيادة وخالفونا في الجماعة وخالفونا في المرجع وخالفونا في الاتباع. وأما السني فجماعته معلومة وقيادته ولاة أمره، لهم بيعة في عنقه، وكل الجماعات عندها بيعات وعندها قيادات، هذا ميزان الشرع في هذه جماعة أو أحزاب. وأعني بالجماعة أو الأحزاب سواء كانت دينية أو سياسية أو في الدائرة أو في خارج الدائرة، لأن هناك أحزاب وتنظيمات ليبرالية علمانية اشتراكية رأسمالية إباحية نسوية إلحادية، هذا في خارج نطاق الديانة، ممن انتموا إلى عقائد خارج دائرة الإسلام. وهناك أيضا جماعات معنى في دائرة الإسلام لكن خرجوا عن دائرة السنة، سواء كانت تنظيمات دعوية أو سواء كانت صوفية أو سواء كانت حزبية في جانب الأمور السياسية أو في كانت في التكتلات والتحالفات. حديثي هذه الليلة ليس عن هذه الأمور، أنا أتكلم في ميزان الشرع، وميزان الشرع يتناول كل هذه الأمور، وإن كنت أريد أن أتناول ما يتعلق بما ينتمي له بعض أبنائنا ممن هم يظهرون الخير والطاعة، لكن هذا انتمى لجماعة كذا وهذا انتمى إلى جماعة كذا، وهذه كلها موجودة في العالم اليوم، كلها موجودة. بعض الدول قريبة منا أعلنت قيادتها أنها ستفتح باب التعددية، اسمعوا بارك الله فيكم، أعلنت أنها ستفتح باب التعددية، فأعلن في الليل، فلما أصبحوا وإذا بيتقدم أكثر من 42 حزب جاهز بأجندته بقياداته بمبادئه بأموره بأطروحاته، موجود دفين، موجود هذه الأشياء في كل مكان، ولكن هناك من يظهر وهناك من يبطن. والشر له دعاء، وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. دل على هذه الواحدة وأخبر عن معالمها ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا يفهم من خلال عقيدة. ولذلك كثير من هذه التنظيمات عرفت الجماعة أو مفهوم الجماعة بخلاف ما ذكرنا آنفا، ليكيفون من خلاله ما يريدون أن يشرعون به لتنظيماتهم أو جماعاتهم بهذا المفهوم الباطل، حتى أنهم ذهبوا إلى أمور لا يشترط في الجماعة أن تكون دولة وبلاد وولي أمر وسمع وطاعة وقيادة، أي جعلوها على فلول الأحزاب والتنظيمات التي عندهم. الجماعة أمر الله بها، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذا ميزان الشرع. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، كلهم لست منهم في شيء، احذر، هذا خطر. ولذلك مخرجات هؤلاء عمت كثير من بعض المفاصل، حتى تواجدوا في المدارس، في الجامعات، في المحاضن التربوية، في كثير من الأمور، وانحرف من انحرف عقائديا أو سلوكيا. ولذلك دور المؤسسات التعليمية والدعوية التحذير من هذا، حتى سمعنا في كل جهة الآن أصبح فيها ما يناقش هذه الأمور ويحذر من الأمور الفكرية، وآخرها ما دشن سماحة المفتي في الرئاسة في هذا الأمر الفكري وضبط هذه الأمور، زاده الله توفيقا وسدادا ورشدا. أما جهود الوزارات وما يتصدى لهذا الأمور فهذا قائم، سواء وزارة الشؤون الإسلامية وقامت به، هذا كله أمر قامت عليه الدولة، فهذا هو الميزان الذي توزن به هذه الأمور. وأما الاختلافات فقد حذر الله منها. فقد يقول قائل إن الله أخبر عن الاختلاف، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الاختلاف، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، حنا نريد من رحم، أما الاختلاف فهذا لا نريده، بل ما ذكر الاختلاف إلا على الذنب. ففرق أن يخبر بأمور قدرا ستكون، فرق بين الأمر القدري والحكم الشرعي، ففرق بين أنها ستكون وبين حكم كون أنها موجودة. فالله أمرنا بالاعتصام، قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقد أخبر عن الاختلاف، فالاختلاف وارد لكن حكمه التحريم. الاختلاف ورد فيه أنه سيختلفون، لكن ليس هذا فيه تشريع لجواز الاختلاف، فالاختلاف ورد الخبر به أنه سيكون، وهذا أمر قدري وكوني، ولكن الحكم الشرعي قد حرمه الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم تبرأ في كل من خالف أمره ومن خالف سنته، فتبرأ منهم وأمر بالجماعة وأخبر أنها الرحمة وحذر من الفرقة وأخبر أنها العذاب، حتى أنه أخبر عن أقوام يريدونه على الحوض. اسمع هذا الخبر ففيه موعظة. أهل الفرق والضلال وإن كان عندهم عبادات صحيحة، النبي وصف أنهم من أمته، ولكن معرضون للوعيد، قال كلها في النار. حديث الورود على الحوض ذكر أنه يأتي أقوام يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم، بماذا عرفهم؟ من يجيب بماذا عرفهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ باسم، نعم، آثار الوضوء دل على أن أهل البدع قد تبقى معهم آثار عبادات صحيحة إلى يوم القيامة، عرفهم بها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن زيد بهم عن الحوض لمخالفات صريحة وإن كان عندهم عبادات صحيحة. انتبهتم؟ فزيد بهم عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لا يعلم الغيب، لا وهو حي، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، ولا وهو ميت فتخبر به عن طريق الملائكة الصلاة عليه، ولا يوم القيامة، لأن الملائكة تقول إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، فالنبي لا يدري يوم القيامة، لا يدري، فيقول سحقا لمن غير وبدل. وهؤلاء خالفوا من جهة الاتباع، فهم أهل البدع، خرجوا عن مفهوم الجماعة، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، فهي واحدة. فهذا الاختلاف قد ورد، والنبي صلى الله عليه وسلم قد تبرأ من أهله. ميزان الشريعة معرفة الأحكام وموافقتها للحق من الباطل، ودلالات الهدى والرشد من دلالات الزيغ والانحراف لا تعرف إلا إذا وزنت بقال الله قال رسول الله وما كان عليه الصحابة، بدليل أن الميزان قال في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن هذا الميزان، هل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فعله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ الميزان ذكره في النص الذي ذكرنا في حديث العرباض بن سارية قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. إذن هذه دلالة الحق، فهم على الميزان ليقوم بالقسط، هذا هو، لأنه أنزل الله الكتاب وأيضا أمر بذلك، والميزان ليقوم الناس بالقسط. معرفة دلالة الحق من الباطل لا تكون إلا بالشريعة عقيدة ومنهجا وسلوكا وتعبدا. ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذا الميزان. في عهد الصحابة موازين، انظر لما خرج الخوارج في حروراء كيف كان الميزان. قال علي بن أبي طالب لابن عباس ناظرهم بالسنة، قال لا تناظرهم بالقرآن فإن القرآن حمال وجوه. هم يحتجون، غالب أهل الباطل يحتجون بالقرآن لكن يخرجون من السنة، ولذلك النبي في النص قال فعليكم بإيه؟ بسنتي. فدائما أهل الباطل الذين يخرجون من دائرة السنة وهم في دائرة الإسلام خرجوا من ذلك المخالفة، انتبه، فدلس على السنة، لأن غالب أهل الباطل خالفون في السنة، ولذلك سمي أهل السنة بأهل السنة، وأهل البدعة لأنهم تركوا السنة. قال فعليكم بسنتي، فالميزان هو السنة. اسمع ماذا قال علي بن أبي طالب لابن عباس، قال ناظرهم بالسنة فإن القرآن حمال وجوه، فلما ناظرهم بالسنة فلجهم. اسمع أيضا ميزان حصل، لأن أولئك جماعة الحرورية، هذه جماعات خرجت في عهد الصحابة، كيف ناقل شو الميزان عندهم؟ هذا الميزان، الميزان بالسنة. حادثة أخرى حدثت في الكوفة ذكرها الدارمي من حديث ابن مسعود من حديث أبو موسى الأشعري لما كان في جامع الكوفة، قال أتيت قوما بالقرآن لهم، لما ذكر أصحاب الحلق قال وإذا قائم بينهم يقول كبروا مئة سبحوا مئة، ماذا حصل؟ قال أما إني رأيت أمر، قال أبو موسى عبارة لم يسبق إليها، أول من قالها أبو موسى، اسمع، قال إن أما إني رأيت أمرا أنكرته وما رأيت إلا خير. وش اللي أنكره وش الخير؟ الأصل في الاجتماع في المسجد فيه فضل، فهذا من حيث أصل الاجتماع، لكن اللي أنكره الوصف لطريقة الذكر. فلما أخبر عبد الله بن مسعود بما رأى، لأنه أشكل على أبو موسى، قال ما إني رأيت أمرا أنكرته وما رأيت إلا خير، فقال وما ذاك؟ قال قوم في المسجد قائم بينهم يقول سبحوا مئة كبروا مئة، قال ألم تخبرهم أن يحصوا سيئاتهم فإني لحسناتهم ضامن؟ قال لئن بقيت لتدركن ذلك. فأتى بن مسعود فسألهم بسؤال من كلمتين فقط، قال ماذا تصنعون؟ وجد الأمر فيه إشكال، فكان السؤال ليتضح الحال، فاتضح الحال وانكشف الإشكال فنزل الحكم والمقال. اسمع ماذا قال، قال ماذا تصنعون؟ سكتوا. ودائما الدهماء والجهلة يتولاهم من يتولاهم، وكان معهم رأس في الشر، فالحضور سكتوا، وقام قائمهم فقال نذكر الله، بكم كلمة أجاب؟ ها؟ كلمة. السؤال من كلمتين والجواب من كلمتين، فرد عليه بالرد السني الذي إلى الآن يردده العلماء، قال ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، اسمع الميزان الذي توزن به الانحرافات والعقائد والأحزاب، قال ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، والله لأنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله أو أنتم مفتتحوا باب ضلالة، هذه آنيته لم تنكسر، هذه ثيابه لم تبلى، وها هؤلاء صحابته متوافرون. إذن الميزان السنة والصحابة، قال وهؤلاء صحابته أغلظ عليهم في القول، فقام قائمهم لما رأى أن شبهته قد فندت فأورد شبهة أخرى، لأن قال نذكر الله، ابن مسعود يعرفون الذكر، فقال ما أردنا إلا خيرا، يعني ما جلسنا في المسجد ندور لعنة الله وغضب ربي، احنا جالسين ندور الخير. فرد عليه بالجواب اللي إلى اليوم يرد به العلماء على أهل البدع، لأنه احتج بالإخلاص فأجابه بالمتابعة، فقال: كم من مريد للخير لم يدركه، ولقد حدثنا رسول الله وحذرنا عن أقوام تحقر. ثم ذكر وصف الخوارج وارجع له في مقدمة الدارمي، وذكره بوضاح في كتاب البدع، وجمع هذه الرواية بطولها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه فضل الإسلام، ارجعوا لها واستفيدوا منها. هذه الرواية كاملة فيها نقاش ومناظرة وبيان لأصحاب الحلق، وفيها تأصيل وتقعيد وتفصيل كيف ينحرفون وبماذا يدلون وما هو سبب الانحراف وما هي النجاة. قال: وهؤلاء صحابة رسول الله متوافرون في الميزان، ما عليه الرسول وفعل من؟ الصحابة، لأن النبي قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، مع أن وجوده. فلا فضل لهم في الذكر، لا فضل إلا في الذكر السني. أهل البدع لو يجتمعون في جوف الكعبة مجالسهم لا يذكره الله في من عنده ويمقتها الله، وليس فيها فضل مجالس الذكر. فالمجلس السني رحمة، ويبدل سيئاتهم إلى حسنات ويذكرهم الله في من عنده. أما مجالس أهل البدع كره وغضب وسخط ولا يرضى الله عنها، وإن اجتمعوا في الحرم لأنها مجالس أهل البدع. قال: أو مفتتح باب ضلالة. اسمع، مفتتح، يقول الراوي عمرو بن سلمة: فرأينا عامة أصحاب الحلق من الذين طاعنونا يوم نهروان خرجوا ببدعة الذكر إلى أن انحرفوا مع الخوارج، فصيل وجماعة وتنظيم ضد من؟ ضد الصحابة الذين قاتلوا الصحابة، مع الحرورية الذين قاتلوا علي بن أبي طالب، وبداية انحراف في الذكر. فيأتي آتي ويقول: يعني الذكر بدعة؟ لا، طريقتهم في الذكر هي البدعة، خالفت الوصف السني، لأن البدعة طريقة في الدين مخترعة يضاهى بها الطريقة الشرعية، لم يأتي عليها دليل صحيح أصلا ولا وصفا. فربما يكون عنده، انتبه، لابد مع صحة الدليل صحة الاستدلال، لابد مع الوصف الصحيح أصل صحيح أن يكون استدل بدليل على وصف السنة، ولا يستدل بدليل ويفعل فعل مخالف. يعني يأتينا الآن أصحاب الدعوة من التبليغ أو غيرهم، أو يسمونهم الأحباب، يقول: الدعوة إلى الله بدعة. نقول: لا، الدعوة إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، لكن طريقتك في الدعوة هي البدعة. يأتي الإخوانية وما عليها من هؤلاء المظاهرات والاعتصامات، يقول: يعني الدعوة إلى الله بدعة. نقول: لا، طريقتكم هي البدعة، لأنها كلها محدثات. فليت لعبنك متلاعب فيأتي ويقول: يعني أنتم الآن تبدعون الدعوة إلى الله والذكر، كما يأتي قديما أصحاب الاستغاثة الذين يرون أن رد ذلك وعدم تعظيم الصالحين في مقام رب العالمين. قال: أنتم ما تحبون الصالحين. هذه دعوة قديمة، كل من أتى بدعوة الحق رد عليه أهل الباطل وغاضهم ذلك. لما قام علمانا في مسألة الأسماء والصفات سموهم بالحشوية، حتى إذا أورد أحدهم في الأسماء قال: هذه آيات وأحاديث الحشوية، هذا كلام الله وكلام رسوله. فلما قامت مسألة الصالحين وتعظيم الصالحين وإقامتهم مقام رب العالمين، فقام علمانا وبينوا ذلك قديما وحديثا، حتى أصبح من يبين في هذا يسمونهم مبغضين الصالحين. أنتم ما تحبون الصالحين، ما تحبون أولياء الله، أنتم تعادون أولياء الله. وذكر ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب وقرره في الأصول الستة وفي غيرها من كتبه التوحيد ومسائل الجاهلية وكشف الشبهات، بين هذا وأطال فيه وأطنبه، حتى وجدنا من ينسبهم ويقول: هؤلاء الوهابية. فإذا تكلمت في آيات في شأن التوسل والاستغاثة والدعاء قال: إيه، هذه أحاديث ونصوص الوهابية. فلما يأتي الآن في المشكلة الحاصلة الآن وتتكلم عن السمع والطاعة والحكام ومشان الحكام وأمر الحكام لما قد ثاع وزاع في الناس من أفكار الخوارج، يقول: إيه، هؤلاء غلاة الطاعة، هؤلاء مرجئة الحكام، هؤلاء جامية، هؤلاء كذا، هؤلاء علماء قالوا بقال الله، قال رسول الله، ألا تتقي الله؟ ألا تخاف الله؟ لكن غاضه من انتشار الحق في الخلق، ولذلك من تجد به مثل هذه يغيظه كلام الحق أن ينشر في الخلق. هذا من فلول الجماعات ومن مخرجات الجماعات الذين كفروا المسلمين وقاتلوا المسلمين وفجروا في بيوت الله. أين هم؟ أين هؤلاء الذين فجروا في المساجد؟ أين هم؟ لا وجود لهم. ألم تمر أيام مساجدنا الدوريات موجودة؟ مكان الأمن والإطمئنان جعلوه إرهاب. أين هؤلاء الذين كانوا يفجرون في نقاط الأمن وفي المساجد؟ أين ذهبوا؟ وفق الله الدولة وضربت رأس الحية من شيوخ الضلال ودعاة الفتنة، ممن جرى عليهم الأمر قبل رمضان من قضاة يخافون الله، وجرت سيف الشريعة على 80 وحكم الله جاري، وسيأتي من يتعرض لحكم الشريعة من قضاة يخافون الله ويقولون بالحق وبه يعدلون، أهل ورع وتقوى، كما جرى على جهيمان واللي معه من سل سيف الشريعة على كل من قوض الجماعة ونقض الجماعة وقاتل الإسلام وأهله. لا تعجبون عندما يكون مثل هذه الأشياء، لأنهم تلعبوا بأبنائنا حتى فجروا في المساجد، فلا حرمة لبيوت الله ولا حرمة للدماء المعصومة ولا حرمة لهذه الأشياء عندهم. هذه مخرجات الأحزاب، هذه مخرجات التنظيمات، هذه مخرجات الجماعات. حتى وجدنا هذه الأمور، قامت الدولة وجرمت هذا على رأسها الملك أعزه الله وثبته، فليس بيننا لا غلو في هذا ولا غلو في هذا. فقام البيان المشهور الذي أول ما نص عليه مسائل الإلحاد ثم مسائل الانتماءات والجماعات، وقام ولي العهد محمد بن سلمان وفقه الله وقال سندمرهم فورا، وسماهم بالأخوانشية وسمى بالسرورية، وقام علمانا على رأسهم سماحة المفتي ببيان هيئة كبار العلماء المشهور الذي ذكر هذه الفرق وعلى رأسها الأخوان المسلمين والانتماءات والأحزاب والجماعات، وبين هذا. وقامت وزارة الشؤون الإسلامية على رأسها معالي الوزير الشيخ عبد اللطيف هذا الشيخ وفقه الله ومن معه من جميع الفروع 13، وأقامت بهذا وفعل ذلك مع أحد الأئمة والخطباء بالدورات التحذيرية، فقام بذلك خطبان من على المنابر فحذروا من هذه الفرق وهذه الجماعات، فأصبح وعي جمعي في التحذير من الإخوان والتبليغ والسرورية والفرق الضالة. لا تعجب، فهذا كان موجود عند الأولين، وكانوا يحذرون ويحذرون، بل كانوا يحذرون من يجهل أحكام الطهارة. اسمع حادثة حدثت في زمن الصحابة ورواها البخاري، وهذه الحادثة معادة لما أتت إلى أم المؤمنين عائشة تسألها فتقول يا أمه ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. أولا السؤال فيه نفس غير نفس السائلين، لماذا السائل يسأل ليمتثل لا ليعترض في البداية؟ فقالت ما بال، هذه المسألة اشتهرت على الخوارج أنهم يرون أن الحائض تقضي الصيام وتقضي الصلاة، أن الحائض، فلما بلغت وسألت عائشة خشيت عائشة أن تكون هذه الشبهة وصلت، فماذا قالت للسائلة؟ لم تجبها بل صنفتها وقالت لها أحرورية أنت؟ لأن هذا النفس من فيك نعرف ما فيك مما خط بنانك أو نطق لسانك. لا تستغرب عندما تصنف أنت كلام الليبرالي بين هذا الليبرالي، علماني كلامه بين هذا علماني، إخواني تبليغي تكفيري بين، السلفي السني إذا تكلم واضح هذا كلامه كلام الصحابة، هذا كلامه كلام الأولين يريد ما عليه السلف الصالح بين. فلذلك لما قالت ما بال الحائط ما أجابتها بل صنفتها وقالت أحرورية أنت؟ قالت لا يا أمه لست بحرورية ولكني أسأل. انتبه، امرأة تجهل حكم الحيض والنفاس، لم تكن تجهل التصنيف لأهل البدع بأسمائهم وتحذيراتهم، لم تقل يا أمه ما الحرورية، فدل على أن صوت التحذير بلغ النسوان والأطفال والجميع حتى من يجهلون أحكام الحيض والنفاس والطهارة في وقت الصحابة. هذا وعي جمعي في ذلك الوقت، واليوم على منابرنا حذر الجميع. فيأتي من يقول أشغلت الناس البدع 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 التبليغ، الإخوان علمهم الطهارة وعلمهم الأحكام، بنعلمهم الطهارة وبنعلمهم الأحكام وبنحذرهم من أهل البدع والضلال، ماذا يغيظك؟ لماذا لا يرضيك؟ أفيك شيء من هذه الأهواء؟ أتنتمي إلى هذه الانتماءات؟ فهي انتماءات قامت على قبورية وأشعرية وصوفية، فلماذا تثور حمياك إذا حذر من أهل الضلال؟ فكل منهم اشتهر عنه القبورية والبدع والمخالفات. أتى وقت الأذان؟ على كل بهذا نختم بعد الأذان دقيقتين، وبلغني أن اللي بعلق عليها أخي الفاضل الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز وأتشرف بذلك، لكنه بيأذن لي دقيقتين بعد الأذان. بعد بيان هذا ذكرنا الميزان في الجماعات والأحزاب، نتناول ما عليه علمانا البيان الذي صدر، وأيضا أحيلكم على مجموع فتاوى الشيخ بن باز رحمه الله المجلد السابع صفحة 182 لما سئل عن حكم الانتماء إلى الأحزاب الدينية حذر من ذلك كله وسماها بأسمائها وقال الواجب على الجميع تركها وأن ينتمي الجميع لكتاب الله وسنة رسوله. وأيضا فتواه المشهورة في عام 1419 في الطائف لما سئل عن هذه الجماعات بأسمائها قال نعم تدخل في 73 وهو مسجل. أما البيان الذي صدر في 5-5 وزارة الداخلية 1435 أول مادة فيه تجريم الدعوة للفكر الإلحاد بأي صور من صوره أو التشكيك في ثوابت الدين الإسلامي الذي قامت عليه هذه البلاد، وأيضا البند الثاني فيما يتعلق في خلع البيعة أو بيعة أحزاب أو تنظيم أو تيارات أو جماعات في الداخل أو الخارج. مصادر من الكتب أحيل إليها: أولا بيان هيئة كبار العلماء الذي صدر في الإخوان وغيرها، الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة للشيخ صالح الفوزان وفقه الله، الشيخ بكر أبو زيد له كتاب في حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات رحمه الله وغفر الله له، المورد العذب الزلال في من تقد على بعض المناهج والدعوات في العقائد والأعمال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله، وما تقدم من هذه الكتب من علماء بيّنوا وكتبوا في هذه المناهج. ونحن أهل السنة والجماعة ولسنا أهل السنة والجماعات والأحزاب، نحن تحت هذه الراية لا إله إلا الله محمد رسول الله، نموت ونحيا تحت لا إله إلا الله محمد رسول الله، والله ما عوديت هذه البلاد إلا لما هي عليه من عقيدة. نسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا الملك خادم الحرمين سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان، وأن يحفظ جنودنا ويتقبل من مات منهم في الشهداء، وأن يعجل عافية المصابين منهم، وأن يحفظ الجميع. نحن في دوحة من الراحة وبحبوحة من الأمن والأمان، نحن في حديقة محاطة بحديقة، نحن في بستان تشتعل حولها النيران من هذه الفتن وهذه الأمور وهذه الأشياء الحاصلة وما حصل في هذه البلدان من هذه الزلازل. نسأل الله أن يرفع عنهم ما حل بهم من هذه الحملة التي حث عليها ولاة أمرنا، فنهيب بالجميع العون والمساعدة فيها، وأنبه إلى ما قد نبه عليه والدنا سماحة الشيخ من يحذر أن يدفع هذه الأموال إلى جهات مشبوهة، إنما يكون من خلال الأمور الرسمية المعروفة. هذا، وأختم بهذا بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شاكر وأنا بين يدي سماحة شيخنا وأستاذنا ووالدنا الشيخ عبد العزيز الشيخ وأخونا الشيخ عبد الله جزاه الله خير، نستفيد من توجيهاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله لفضيلة الشيخ محمد بن رمزان الهاجري على ما أجاد فيه وأفاد، وننتقل الآن إلى تعليق فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز آل الشيخ، فليتفضل فضيلته.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، لقد استمعنا في هذه الليلة إلى هذه المحاضرة التي هي بعنوان الأحزاب والفرق في ميزان الشريعة، ألقاها فضيلة الشيخ محمد بن رمزان الهاجري، وقد تحدث فيها صاحب الفضيلة عن خطر الأحزاب وتحدث بذلك واستدل بأدلة من الكتاب والسنة، بيّن هذا الخطر وذكر فتاوى أهل العلم في ذلك. أيها الإخوة، إننا في شريعة الإسلام مأمورون بالاتباع، منهيون عن الابتداع، مأمورون بما ينفعنا ومنهيون عما يضرنا. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا واحدا ثم خط خطوطا عن يمينه وشمال فقال: هذا سبيل الله وهذه هي الطرق. ثم تلا قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أيها الإخوة، إن الدين الإسلامي حثنا على الاجتماع، والنبي صلى الله عليه وسلم تركنا عن المحجة البيضاء، يقول تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من البدع والابتداع، وكان يقول في خطبته: أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الاجتماع ونهى عن الافتراق، وإنما بلينا به في هذه الأزمن وفي هذه العصور من الفرق الكثيرة التي فيها الضلال وفيها الفساد. ولذلك فإن هؤلاء أصحاب الفرق هم من المبتدعة الذي تسود وجوههم، كما فسر ذلك ابن عباس: يوم تبيض وجوه تسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وهذا يدل على خطورة الابتداع وشدته، وإن البدع ما وجدوا في بلد إلا فرقوها، فرقوهم شعوبا وأحزابا وفرقا وأفسدوا فيهم. وأما البلاد التي سلمت من البدع وسلمت من الخرافات فهي بلاد خير وبركة، وكما هو الحال في بلادنا ولله الحمد، بلاد ليس فيها إلا فرقة واحدة وليس فيها إلا حزب واحد، إنه أهل السنة والجماعة المتمسكون بهدي الكتاب والسنة هم الخيار. ولذلك فإن هذه البلاد ولله الحمد بلاد فيها الأمن والأمان، فيها التمسك بشريعة الإسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى الكريم رب العرش العظيم أن يحفظ على هذه البلاد أمنها واستقرارها وقيادتها، يحفظ علينا خادم الحرمين ولي عهده، وأن يحفظهما جميعا ويكلهما بعنايته ورعايته، وأن يحفظ علينا ديننا وعقيدتنا، ويحفظ علينا شبابنا إنه على كل شيء قدير. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. شكر الله لكم طبيعة الشيخ على